الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكو العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا يقتل صيدا. وفي لفظ: لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا، وإنما يفقه العين ويكسر السن.
لأنه لا يقتل صيدا، بمعنى أنك إذا خذفت الصيد به فإنه لا ينفذ فيه، وبالتالي فإنه يكون موقودا. إذا مات الصيد به فإنه يكون من الموقودة ولا يحل أكله، لأنه ليس زكاة له. هذا معنى أنه لا يقتل صيدا، إذا خذفت به فإنه لا يقتل صيدا. ولا ينكأ العدو، أي لا يحدث فيه ما تحصل به النكاية. وإنما يفقأ العين ويكسر السن، وهذا لفائدة فيه، وهذا لفائدة فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفيه بيان أن الشريعة نهت عن كل ما يضر وما لا يكون فيه مصلحة. ولهذا فالقاعدة العامة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فلو تأملت جميع الأوامر الشرعية وجدتها مبنية على المصالح، فإن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فلهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان آخر أيضا، وهو أن الأحكام مبناها على علل وأحكام وحكم، فلا تجد حكم من الأحكام إلا وله علة، قد تعلم هذه العلة وقد لا تعلم فيقال علة تعبدي، ولكن جميع الأحكام معللة، لكن منها المعلوم ومنها غير المعلوم. وأفعاله سبحانه وتعالى وشرعه وقضاءه وقدره، كل ذلك مبناه على الحكمة، خلافا لمن قال بأن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل لمشيئة مجردة، ففعله بمشيئة مجردة لا لحكمة تعالى عن الأغراض، فنقول هذا كلام باطل. بل الله سبحانه وتعالى يفعل الحكمة، لأن ضد الحكمة العبث، فإن لم يكن الله عز وجل فاعلا لحكمة بقي أن يكون فعله عبثا. وتعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وفيه أيضا أن الإنسان يتخذ من ذلك أسلوبا في دعوته إلى الله عز وجل، وأنه إذا بين حكما للناس فإنه يبين علته وحكمته، لأن ذلك أوقع في النفس. فإذا عرف الإنسان الشيء بعلته وحكمته كان ذلك أوقع فيه، بخلاف ما إذا ذكرت الحكم مجردا بعدما تذكر الدليل مجردا فإن ذلك يكون أقل، لا سيما في نفوس العوام أو في نفوس كثير من الناس ليسوا بطلبة علم يلتمسون الحكمة. فإن الإنسان إذا قرن الشيء بهذا بحكمته وعلته فيكون ذلك أوقع في النفوس. نعم.
قال: والخذف، قال العلماء، معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام فيضع على الإبهام حصاة ويدفعها بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام.
لعل هذا كان صورة موجودة وليس هو حصر، إنما كل ما يحصل به الخذف فإنه يدخل في هذا. ومثل ذلك النبل وما نسميه المقلاع، ما أدري تعرفون أو لا، بالمقلاع هذا، وهو ما يربط بحبل في حبل ويكون فيه كقبضة اليد في النهاية، تضع فيه الحجر الكبير ثم تدير الحبل بقوة ثم تدفعها، فبقوة هذه الإدارة تندفع يندفع الحجر بقوة، هذا يسمى خذف. فكل ما يحصل به بغض النظر عن وسيلة النبل أو غيره فإنه يحصل به الحكم. نعم.
قال: وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك بأنه يفقع العين ويكسر السن إذا أصابه، ولا يصيد الصيد لأنه ليس له نفوذ ولا ينفع العدو.
وهذا شرط في حل الصيد، أن ينفذ فيه فيخرج دما، أن ينفذ فيه فيخرج دما، أما هذا يضربه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، ثم قال: فإن نفذ وإلا فلا تأكل. نعم.
قال: ولا ينكأ العدو، يعني لا يدفع العدو، لأن العدو إنما ينكأ بالسهام لا بهذه الحصاة الصغيرة. ثم إن قريبا له خرج بخذف فنهاه عن الخذف وأخبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له: أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فجعلت تخذف، لا أكلمك أبدا، فهجر لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، مع أنه كان قريبا له، والقريب يكون أولى بالمجاملة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون المجاملة، ما كانوا يعرفون المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا يخبرون بالنص ولا يهجرون قبل ذلك. وهذا شرط في الهجر مهم، هو أن الإنسان قبل أن يهجر لابد أن يعلم، لأنه قد يكون جاهلا، تعلمه، فإن أبى فيجوز الهجر بضوابطه الشرعي. وفيه أن الهجر لا يلزم أن يكون سببه البدعة، وإنما يتعدى إلى المعصية. فإذا صدر من إنسان معصية وقد نصح صاحبها فيها فلم يستجب فإنه يهجر، إذا كانت المصلحة في ذلك، إذا كانت المصلحة في ذلك فإنه يهجر، ولا يقتصر ذلك على البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه في بدعة أو في معصية، في معصية وليس في بدعة. فلماذا نقف عند الهجر للمبتدع ونعتبر أن هذه مسألة كبرى ومسألة عظمى وكيف يهجر؟ ويقع الكلام كثيرا سبحان الله، وإنما يوقع الكلام الكثير في هذا أهل البدع أصلا وأهل الأهواء. أنا ما أظن أن أحد من أهل السنة يقف عند مسألة الردود وكثرة الردود أو الهجر وإظهار السنن، ما أحد من أهل السنة يقف عند هذا، اللهم إلا إذا كان هناك شيء قد تعدى حده في أصل ضابطه. لكن تجد أهل الأهواء يؤلمهم جدا التحذير من أهل البدع، يؤلمهم جدا مسألة الهجر، يؤلمهم جدا هذا. لماذا؟ لأنهم أول من يقع عليهم هذا الأمر، ولهذا لا يريدونه، لا يريدونه، وصارت هذه القضية قضية محورية عندهم، قضية كبرى، مسألة التبديع والهجر والتحذير وغير ذلك، ما ينامون، هي جيوش جرارة، غارات يرسلها أهل السنة على رؤوسهم الليل والنهار، فهم لا يريدون هذا، ولهذا تجد كلمتهم تتفق على التحذير من أهل السنة، التحذير من أهل السنة، هم أحباب مع كل أحد، حتى ولو كانوا من أهل البدع الكبار كالصوفية والأشعرة وغير ذلك، أما مع أهل السنة فإنهم يشدون عليه، وهذا هو سر أصلا الحرب التي يديرها الحزبيون في كل بلاد العالم ضد من يسمون بالمداخلة، ضد من يسمون بالمداخل، الذين يسمونهم كذبا وزورا بالمداخل. ما القضية عند هؤلاء المداخل؟ القضية هل أنهم خالفوا أصلا أصول السنة والجماعة؟ الجواب لا، إنما قضية التحذير. وتجد المشايخ يختلفون في طريقة العرض أو في طريقة الأداء أو في طريقة بيان العلم وكذا في هذه المسألة. تجد حتى كثيرا من هؤلاء يزهد من هذه الطريقة، طريقة التحذير من بدع الهواء، ويقول هذه تفرق الأمة أو تحدث فتنا أو تحدث كذا وكذا، وإنما الفتنة السكوت كما قال أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. فطبيعي جدا عند الصحابة مثل هذه المواقف، طبيعية جدا. أما الرد حدث ولا حرج، الرد باللسان والرد بالسنان، رد بلسانهم كما في حديث عبد الله بن عمر في أول حديث عند مسلم لما قالوا له: إن قوما قبلنا خرجوا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فقال: أبلغهم أني بريء منهم أنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه، أو كما قال رضي الله عنه. وردود ابن عباس وابن مسعود وغير هؤلاء مباشرة، انظر إلى ابن مسعود كيف أنكر على ماذا يا إخواني، على قوم يسبحون في المسجد على غير طريقة شرعية، على غير طريقة شرعية، ما كانوا مثلا أمامه قوم يقررون التعطيل أو يقررون التمثيل أو يقررون مذهب القدر أو يقررون مذهب الجبرية أو غير ذلك، ماذا كان سيقول لهم عبد الله بن مسعود حينئذ؟ ده فقط قوم يجلسون مع بعضهم البعض وفيهم رأس يقول: سبحوا مئة فسبحون، احمدوا مئة فاحمدون، كبروا مئة فيكبرون، وهكذا. ومع ذلك ماذا قال ابن مسعود؟ استعمل ماذا يا إخواني؟ أسلوبا عاليا جدا. قال رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. فقالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا البر يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا البر. قال: كم من مريد الخير لم يبلغ. يقول الراوي سبحان الله، انظر إلى تفرس ابن مسعود رضي الله عنه، يقول الراوي: ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. يعني البداية تسبيح والنهاية قطع رقاب واستحلال دماء، هذه كذا، هذا كذا. فأنكر أيما إنكار. فإذا الهجر لا يلزم أن يكون من أجل بدعة، الهجر يكون في البدعة والهجر يكون في المعصية كذلك، يكون في المعصية كذلك. ولهذا عبد الله بن المغفل لما نهاه أولا ثم عاد فوجده يخذف فماذا صنع؟ قال: أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فجعلت تخذف، لا أكلمك أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا أكلمك أبدا. يخذف يا أخواني بحصى، بحصى يا أخواني، يرسل حصيات، لا يرسل بدع عن وضلالات، يرسل حصيات يا أخواني، حصيات يلعبون بها، حصيات يلعبون بها. ولما بيّن له نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتهي، يعود فيقول: لا أكلمك أبدا يا أمة الإسلام، اتقوا الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرسلون صوفيات وقبوريات وشركيات، يرسلون تعطيلات للصفات، يرسلون التمثيل، يرسلون الضلالات، الطعن في الصحابة، الطعن في الأنبياء، يرسلون كل هذا، يرسلون كل هذا. ومع ذلك الواجب عليك الابتسامة العريضة، والواجب عليك المؤاكلة، والواجب عليك المشاركة. داعية ما شاء الله، ما أحسن خلقه وما أحسن مسلكه وما 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 إلى آخره، يقولون هذا، هذا هو الداعية. حصيات يقول فيها أبو سعيد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبداً. هذا دين الصحابة يا أخوان، هذا هو دين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يهجرون في هذا ومثل هذا. وعائشة رضي الله عنها هجرت، ونبينا صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم كله، ليس النبي، المجتمع المسلم كله هجر كعب بن مالك وصاحبيه. ولكن كما قلنا الهجر هذا مبناه على أصول، ليس الهجر هذا أداة يتطاول بها الإنسان متى ما أراد، إنما مبناها على أصول، منها وقوع المخالفة الشرعية، ليست المخالفة باجتهادك أنت، لابد أن تكون المخالفة مخالفة شرعية ثابتة. الأمر الثاني أن يكون عالما بها، أن يعلم بها، أن تعلمه أولا. الأمر الثالث أن يترتب على ذلك مصلحة، لكن بند المصلحة يعتقد كثير من الناس أن المصلحة هي مصلحة بالنسبة للمهجور، فإذا لم يترتب على ذلك الهجر مصلحة للمهجور فإنه لا يهجر، وهذا غلط. قصر المصلحة على المهجور غلط، وإنما المصلحة تتعدى. نعم هناك مصلحة تكون المهجور، ومصلحة أيضا تكون للهاجر، قد لا يفيد الهجر بالنسبة للمهجور لكن يفيد بالنسبة للهاجر، وهو عدم مخالطته والتأثر به، لأن الإنسان إذا خالط صاحب البدعة وكلم وكذا تأثر به، فلا بد أن يهجره، يبقى مصلحة عائدة له حفظا لقلبه وحفظا لدينه. الأمر الثالث أن تكون مصلحة لمن وراءهما للهاجر والمهجور، وهو أن يهجر الناس هذه الفعال، لأنهم يسألون لماذا هجر فلان فلانا، قال لأنه عنده بدعة وعنده معصية وعنده كذا فيهجر لذلك، فيترك البدعة لذلك. ومن هنا كان هجر الصلاة على المبتدع إذا مات. ما الفائدة؟ طيب لو قلنا بأن المصلحة في الهجر إنما تتعلق بالمهجور، فأي مصلحة تتعلق بمهجور ميت، أي مصلحة تتعلق بمهجور ميت مات، أي مصلحة تتعلق به؟ يبقى المصلحة للحي وليست للميت، المصلحة للحي وليست ميت، إذا لم تصل عليه وهجرت جنازته فالمصلحة تكون للميت، حتى لا يقع في مثل هذا، حتى لا يقع في مثل هذا. ومن هنا يهجر الميت إذا كان صاحب كبيرة من الكبائر المشهورة، فيهجر أهل الفضل الصلاة عليه. أما أصل الصلاة لابد أن يقع طالما أن له الإسلام وهو على الإسلام، فلابد من الصلاة عليه حتى لا يدفن بلا صلاة، لكن أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة يدعون الصلاة عليه ويهجرون الصلاة عليه ردعا لأمثاله، ردعا لأمثاله. الأمر الذي بعد ذلك أيضا من المصالح، المصلحة التي تعود على المسألة نفسها، المسألة حتى يعرف الناس أن هذه المسألة من الدين، لأنه إذا قيل لما هجر فلان هذا لأنه يطعن في الصحابة، نعم فيكون هنا الأمر، عرف الناس أن الطعن في الصحابة أمره خطير، أو لأنه مثلا صاحب ثورات يخرج إلى الميادين، هؤلاء يهجرون يا أخواني، خوارج يا أخواني، خوارج خوارج. لما كان الواحد يعتقد هذا الاعتقاد في نفسه ولم يقاتل بسيفه هجرته الأمة وحذرت منه، كالحسن بن صالح، فإنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه والأمة حذرت منه، مع كونه كان في الفقه كما يقول الذهبي كان إماما لولا تلبسه ببدعة. فهنا تعرف المسألة، لماذا تهجرون هؤلاء؟ لأنهم أصحاب ثورات، لابد يعرف هذا، أصحاب ثورات، فيحذر الناس الثورات، ويقول الناس إن الثورات حرام، أو أن هناك أناسا يقولون بأن الثورات حرام، أما أن تسكت فلا. ومن هنا لماذا نتكلم في واقع غزة اليوم، كثير أظنكم تسمعون كثير يحذر، لماذا الكلام في حماس اليوم، لماذا الكلام في غزة من هذه الجهة الشرعية اليوم، لماذا اليوم؟ لأن المناسبة اليوم، لأنه إذا فات الكلام استقرت المخالفة وصار المبتدعة أئمة عند الناس، أئمة الجهاد، وصاروا مقبولين، وإذا قبل جهادهم قبل منهجهم. لهذا لابد من التنبيه كأي مسألة، لماذا الكلام في الثورات وقت الثورة، لماذا الكلام في الفتن وقت الفتن، حتى يحضره. طب هل هذا يقال ينبغي على الإنسان في وقت الفتن أن يتجنب وأن يمسك لسانه وليسعها بيته كما هو وارد في بعض الآثار؟ كيف نجمع بين هذا وذاك يا إخوان؟ يا إخواني، الإمساك عن الفتن بارك الله فيكم هو عدم الخوض فيها. ما معنى الإمساك عن الفتن عند السلف؟ الإمساك عن الفتن عدم الخوض فيها. نمسك عما شجر بين الصحابة، يعني ماذا؟ يعني لا نخوض فنطعن في هذا ونذم هذا ونغلو في هذا. الإمساك عن الفتن عدم الخوض فيها، وليس معنى الإمساك عن الفتن عدم بيانها والتحذير منها. من الذي قال هذا؟ الصحابة اعتزلوا، كانوا 10,000 اعتزلوا ما كان بين علي ومعاوية، لكن بيّنوا ذلك. أما قال أبو بكر كما في الصحيح: ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تكلم في عائشة رضي الله عنها لما خرجت في يعني خروجها معه، وقال: ارجعوا فلقد سمعت النبي، ما تكلم يعني بانتقاص، لكن تكلم في بيان الحكم هنا. ما تكلم أيضا في بيان الحكم أبو بكر نفسه أيضا رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا، لما وجد سأل: إلى أين أنت خارج؟ قال: أنا خارج لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. بعض الناس خرج فقال: ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا بينوا. فما معنى الإمساك عن الفتن؟ أي عدم الخوض فيها، لا تكن فيها ذنبا فضلا أن تكون فيها رأسا، هذا حرام. إنما نترك بيان الفتن وأنها حرام وأنها مخالفة للسلف وأن بيان الأحكام الشرعية، بيان الأحكام الشرعية وقت الحاجة إليها يتعين، حتى يعرف الناس مصارهم. إذا ملأ الناس الشوارع خروج عن الحكام يتأكد البيان هنا، بل يتأكد قبل ثورات ستقوم 11/11، يبقى قبل 11/11 من يوم أن يعلن عن ثورات حذر. ثورات تقوم 25 يناير، 6 إبريل تعلن أن تقوم 25 يناير، وكذا حذر. ثورات تقوم في كذا حذر. كل هذا حذر منه قبل وقوعه حتى لا يقع الناس فيه. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه ستكون كذا وستكون كذا، ويبين لنا ماذا نصنع قبل أن تقع. كيف إذا وقعت؟ سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ بيّن النبي ولما بيّن؟ قال: تسمع أطيع الأمير وضرب ظهرك وأخذ باله. يبقى قال: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرون إن أدركنا ذلك؟ يبقى إذن النبي أخواني ما تكلم في الفتن وقت الفتن، النبي تكلم قبل أن تكون الفتن، والصحابة سألوا عن هذا ولم ينههم النبي عن السؤال ماذا يصنعون في الفتن قبل وقوعها، ولم يكن هذا من السؤال المنهي عنه الذي ورد: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم أن تسألوا عنها إحنا ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وإنما كان هذا من العلم العظيم، ولهذا قال حذيفة كما في الصحيح: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى السؤال عن الشر مخافة الإدراك من أعظم الدين، فكيف إذا أدركك الشر؟ فلا ينبغي أن تسكت عن السؤال، ولا ينبغي للشيخ أن يسكت عن البيان، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فدعوكم من المتربصين هؤلاء، ودعوكم من المخذلين، ودعوكم من أهل البدع الذين لا يريدون الكلام لا صيانة للدين ولا اتباعا على آثار سبيل المؤمنين، بل حصانة لأنفسهم من أن يتكلم فيه. يريدون أن تخلو الساحة، يريدون أن يتكلموا بالبدع، فإن جاء الكلام بالسنن قالوا ليس هذا الوقت وليس ولا ينبغي الكلام، خلاص حصل الخروج، خلاص حصل كذا، إن تكلمت وقتها قالوا ما ينبغي تتكلم، وإذا تكلمت بعدها قالوا خلاص حصل الكلام قبلها وفي أثنائها وفي بعدها وبعدها منهج السلف، أما قبلها فوقاية، وأما في أثنائها فالحذر من الوقوع فيه، وأما بعدها فنتعلم حتى لا تكون كرة أخرى. يبقى الكلام قبل والكلام أثناء والكلام بعد، ولا يترك الكلام في هذه الأمور حتى تحصن الأمة بفضل الله. ولهذا الذي تعلم فقه التعامل مع الحكام قبل الثورات نجاه الله من الثورات، أما اللي ما تعلم وقع فيها لأن لها بريقا ثم يقودها مقتدى به عند الشباب. أنت تنزل لأن الشيخ نزل، أنت ما تنزل لأن الدليل يقول كذا، الشيخ ما عنده دليل، لكن ما دليل نزولك؟ مشايخنا. وإلى اليوم شوف 13 سنة وإلى اليوم الدليل الأكبر عند هؤلاء إن وجدنا مشايخنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ما عنده إلا هذا الدليل، المشايخ تتكلم في السنن، المشايخ تتكلم في الأدلة، المشايخ تتكلم في فتاوى أهل العلم، المشايخ ما تعلموا هذا الدليل. فانظروا بارك الله فيكم إلى دين الصحابة رضوان الله عليهم الذي رباهم النبي عليه. يخذف، يا الله يا أخواني، ضعوا مسألة الخذف جنب مسألة التعطيل والتمثيل والقدر والجبر والإرجاء والخروج والرفض والتصوف والتمشعر والاعتزال والإخوان والتبليغ والرسلانية والبرهامية والداعشية والقاعدية وكل بلية في كل بلد من بلدان المسلمين. يا الله، ولا يحصل البيان، ما يحصل الإنكار على من يخرج من فرن البدع، فرن البدع بدعا لا تتوقف، والله كأنهم يا أخواني يخبزون في أفران، تنام على شيء وتستيقظ على شيء، تنام على شيء وتستيقظ على شيء، سبحان الله. حتى إذا جاء لسان يعلم الناس ويبين للناس ويبين للناس السنن من كتب السلف بس كل الدنيا تقف عنده. ولهذا انتم عارفين لماذا المداخل، ليه؟ من اجل الشيخ ربيع، لان الشيخ ربيع جزاه الله خيرا قام بهذا الحق الحقيقه قياما عظيما، صلى الله ان يبيض وجهه، صلى الله عز وجل ان يرفع درجته يا رب العالمين. هذا الرجل مجاهد له في هذا الباب حظ قد لا يتوفر لكثير من الناس، جزاه الله خيرا عن امه الاسلام بما قام به من جهود عظيمه، جهود عظيمة فضح فيها أهل البدع وحذر وتحمل العلامة ربيع بن هادي والعلامة محمد أمان الجامي، من هنا نسب إليهما هذا الأمر. يا مداخلة يا جامية، لماذا يا مداخلة يا جامية؟ لأن هؤلاء أطروا أهل البدع أطرا وقاموا بهذا الحق جزاهم الله خير. كامل الكتب التي صنفها الشيخ ربيع في الرد على أهل البدع سواء كان بالعموم أو بالخصوص جزاه الله خير، كتب الحقيقة، كتب وقام وتحمل، هذا الرجل تحمل تحملا شديدا جزاه الله خيرا. يوجد أخطاء عند أي عالم من العلماء، من ذا الذي يسلم من الناس، لكن ما يبقى أخطاء في المنهج تقول هذا خالف أصلا من الأصول ولا خالف كذا. وتوجد أخطاء في بعض الطلاب الذين يقومون بهذا الأمر، يوجد أخطاء، لكن هذا الرجل الحمد لله من العلماء الكبار، الشيخ محمد أمان الجامي من العلماء الكبار اللي قاموا بهذا الحق وتعرضوا لأذى شديد في أعراضهم والله في أبدانهم. هذا الشيخ محمد الأماني في محاضرة قد يقتل لولا أن هربوه، هجموا عليه في المسجد، أخرجوه من غرفة الإمام إلى الشارع، هربوه في الرياض، هربوه. قد يقتل الشيخ، يقتل، قد يقتل. ليه؟ ما الذي صنعه؟ ما الذي صنعه؟ قل ما الذي صنعه ابن تيمية، وما الذي صنعه ابن عبد الوهاب، وما الذي صنعه أحمد، وما الذي صنعه كذا. نعم، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. أما الشيخ يبقى حياته ما يعرف من قبله لا جماعة مبتدعة ولا شخص، ويوم ما تكلم في الجماعة المبتدعة الخوارج المعتزلة، حتى الأشعرة بقى فيها كلام رايح جاي، حتى الأشعرة بقى فيها أهل سنة وما أهل سنة وغير ذلك، إنما الخوارج القدامى، إنما القدرية الجبرية. أما الإخوانية إذا جاء بيان من الدولة بقى نتكلم في الإخوان، يبقى نتكلم في الإخوان. أو التبليغية إذا جاء بيان، أحد إخوانكم يقول شيخ كبير الآن يعني يمكن أكثر من 90 سنة، كان الأخ في سكنه مع تبليغي وجاهل يعني ما يدري عن شيء، يقول فضرع حوار بيننا في التبليغ وفي صاحب الخواطر، خواطر حول القرآن الكريم. قال طيب خلاص، واتفق أن يتحكم إلى الشيخ، وظن الأخ أن الحمد لله طالما يتحكم إلى الشيخ يبقى الجولة الحمد لله كسبها، وسيقول له الشيخ احذر من جماعة التبليغ واحذر من هذا المتصوف المخرف الأشعري، وبالتالي سيكون الحكم الآخر إن شاء الله. كانت النتيجة إن التبليغ جمع لها جهودها وكذا، وإن شيخنا الشيخ ابن باز نقول فكلم الشيخ ابن باز، وإن كان عندهم أخطاء تتجنب ويعلموا وكذا ونخرج معهم. طب صاحب الخواطر له وعليه، خلاص إذا من اللي هنحذر منه؟ إذا لم نحذر من جماعة التبليغ ولم نحذر من صاحب الخواطر المخرف الصوفي. أجلس مع واحد لسه قريب قريب يقول أنا كنت أسمع هذا الرجل يعني عنده الحقيقة، كان يقول بنفسه يحكي لي، ها يقول هذا الرجل عنده إبداع في مواضع. قلت له هذا عنده ابتداع في كثير من المواضع مش إبداع. هذا يقول بس أنا زعلت منه مرة وأنا في مسجد ما أدري تقريبا قال البدوي في طنطا، فحصل منه كيث غلو يعني غلو، فيقول أنا من يومها وأنا أدركت فعلا أن فيه غلو موجود. فحينما آتي أنا إلى شيخ عند 90 أو فوق 90 ويدرس العقيدة، ثم إنني لا أجد عنده جوابا في مسألة جماعة التبليغ، يا الله يا إخواني، جماعة التبليغ أو صاحب الخواطر، إن لم نتكلم في صاحب الخواطر الصوفي هذا، إن لم نتكلم في جماعة التبليغ، فمتى يأتي دور الكلام في أهل البدع؟ متى يكون يا إخوان؟ متى يكون؟ ولهذا إخواني شوفهم، علموا أبناءكم السنة صغارا حتى يكبروا عليها وحتى تعظم في نفوسهم، بارك الله فيك. ليه إحنا إخواني كبار عندنا إخوان 40 و50 و60 سنة تشكل علينا مسألة التبليغ كطلبة، وتشكل على شيخ عنده 90 سنة واحد يدافع عن سيد قطب وحسن بنا ولهم فضائل، واتقي الله لا تكلم في أصحاب الفضائل دي سيد قطب. طب أنا أسألك يا أيها السلفي المدرس لكتب السلف، يا الله، أسأل العالم كل اللي بيدافع عن سيد قطب. والله قلت هذا لبعض، كنا في مجلس من يمكن 15 سنة، والله يا أخواني قلت لهم أعطوني ورقة واحدة في السنة لسيد قطب. أنا ما أريد كتابة لسيد قطب في السنة، أنا أريد ورقة بس، ورقة واحدة في السنة لسيد قطب. أنت بتدافع عن مين يا أخوان؟ أنت بتتكلم عن ابن حجر اللي له جهود ولكن عنده أخطاء لم تقم حجة عليه، أنت تتكلم عن من؟ سيد قطب الذي يطعن في أصحابه، يطعن في أنبياء، يمدح اشتراكية، يجاهل، يبيكفر ويجاهل مجتمعات، يا خارجي يدعو الخروج، يا ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ ما عنده شيء. لماذا الدفاع عن سيد قطب؟ لماذا؟ الدفاع عن سيد قطب ليرفع واحد ممن يزعم السلفية رأسه يقول لماذا الدفاع عن سيد قطب. أنا ما أقول لك حكم سيد قطب، أقول لك لماذا الدفاع عن سيد قطب. لماذا الدفاع عن سيد قطب؟ أعطيني الله الأوجه. واحد، اثنان، ماذا حسى أن أقول يا أخوان؟ قولوا لي كده، قولوا لي اخترعوا كده يا أخواني أوجه. ها؟ كان أديبك ده تبرير. أنا أريد الدفاع، لماذا الدفاع عن سيد قطب؟ ها؟ لماذا الدفاع عن سيد قطب؟ لأنه أديب؟ تم الناس كلها أدباء، كثير من الناس. ها؟ أنا أريد، وطبعا حينما أكون أنا وأنت، أنت تدعي السلفية، ثناؤنا إذا أثنينا على رجل يبقى أثنينا على رجل فين؟ من جهة السلفية والعلم والرسوخ وغير ذلك. فأعطني الله، عد أنا لماذا الدفاع عن سيد قطب؟ ها؟ عنده إيه؟ أنا ما أقول بقى التبرير تقول ده كان جاهل، ده أديب، ليس بعالم، من الجنان تحكم أنا كعالم، ده كله تبرير. أنا أريد ماذا؟ الجانب الإيجابي. أنا أريد دليل الإثبات، ما هو بدليل النفي. أنا ما أقول لك ما الدليل أنه لم يقتل مثلا، أنا أقول ما الدليل أنه رجل طيب. مش عندكم كده في أظن في الما في الأدلة الجنائية أو شيء، دليل إثبات ودليل نفي أو شيء إثبات وشيء نفي. أنا أريد دليل إثبات. لماذا الدفاع عن سيد قطب؟ لماذا احتلال سيد قطب بمكانة عالية في أوساط أهل العلم عن طريق هؤلاء؟ لماذا؟ فهذا مصاب كبير. حينما أدرس العقيدة أكثر حتى يصل سني أكثر من 90 سنة وأقول، أنا أقول في التبليغ كلام ابن باز، كلام ابن باز. إحنا عندنا الطالب لو يقول كلام ابن باز بيشدد عليه، ما في شيء اسمه تقول لي كلام ابن باز. طب وانا عندي كلام من العثيمين، هي فرق. حينما تتكلم في اي مساله قبولا او ردا، فين ادلتك وفين كلام السلف؟ ما تقول لي قال ابن باز، ما تقول لي قال الالباني. هذه البدايه، هذه البدايه. عندنا فتوى ابن باز في السناء على هذا، لا فتوى ابن باز. طيب وانا عندي فتوى العثيمين، والثالث عنده فتوى الفوزان، والرابع عنده، ها كيف نعرف العلم إذن؟ هذا كلام مالك. طب والثاني عنده كلام الشافعي، والرابع عنده كلام كذا. إنما الكلام مبني على أحكام بأدلة، ثم الأحكام والأدلة بفهم العلماء. إن كان للصحابة ابدأ بالصحابة، لا تبدأ بابن باز. إن كان بالتابعين ابدأ بالتابعين، لا تبدأ بابن باز. كان بالعلماء المتقدمين ابدأ بهم قبل ابن باز. انت ما تكون طالب فتوى ولا طالب، ما هو ده اللي اوقع الطلبه في حي صبيص. ده عنده مقطع للالبان، والثاني عنده مقطع للفوزان، والثالث عنده مقطع لابن باز، والرابع عنده مقطع للجنه الدائمه. العلم ما هو مقاطع يا اخواني، العلم ما هو مقاطع، انما العلم اصول وادله، ثم النسبه لاهل العلم. نعم، ما ينبغي ان تقول قولا الا باهل العلم، لكن أهل العلم بفهمهم لهذا تعرف دليل أهل العلم في هذا وترجح من هذا الباب. فأنا أقول قف عند عبد الله بن مغفل حينما لا يكلم قريبا له خذف وقد نهى، وقف عند ابن مسعود حينما وقف على جماعة تسبح في المسجد بحصى، قف عند هذا. ترى فعلا، ترى فعلا فارقا كبيرا بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. بل ما أقول قف مع ابن مسعود حين أنكر، ما أقول قف مع ابن مسعود حين أنكر هؤلاء، قف مع أبي موسى الأشعري حين أتى ابن مسعود قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، لما رآهم أتى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، أمر جلل عندهم، عندهم هذا أمر جلل. فوجد طلابا لابن مسعود على بابه قبل صلاة الفجر، مسعود كان يقف الطلاب عنده عالم يستغلون كل لحظة. فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. قال: فلما خرج اكتنفته وقلت له ذلك. قال: ماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا. فلما جاء ابن مسعود فوقف فوجده. إذن انظر اهتمام أبي موسى الأشعري حتى أتى عبد الله بن مسعود قبل الفجر. قبل الفجر في إيه؟ في التعطيل ولا التمثيل؟ في الخوارج يا إخواني ولا المرجئة؟ في الجهمية يا إخواني ولا المعتزلة؟ في الأشاعرة يا إخواني ولا الماتريدية؟ في الكلابية ولا الكرامية؟ في الإخوانية ولا التبليغية؟ في سيد قطب ولا في يا الله؟ أسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا. تأتي أنت تقول: لماذا الكلام كثيرا؟ يا رجل اسكت يا رجل. كثير إيه يا رجل؟ اسكت يا رجل. والله ما تمكن هؤلاء إلا بأمثالك. اسكت. خلي الناس تتكلم. يبدعون شيخنا، جميل، ده المطلوب. هو ده المطلوب، حتى أعرف شيخك إن الناس تبدعوا. لماذا تبدعوا؟ شيخ الثورات، شيخ الإخوان، شيخ الأشعرة، شيخ الصوفية، شيخ هذا. لا ما نعم، لازم خلي الناس تتكلم. شكر الخالق في موت عبد الرحمن بن خالق. خلي الناس يعرف إن واحد اسمه عبد الرحمن عبد الخالق، ليه الناس تتكلم فيه؟ خلي الناس صبر. بس على ما يفيق يجد الأوجه. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. خلي الناس تتكلم في هذا. خلي الناس تتكلم. ليه سيد قطب مبتدع؟ ليه حسن بنا مبتدع؟ ليه يوسف القرضاوي مبتدع؟ خلي الناس. هذه يا اخواني امور تتبين بها مناهج. يوم يموت القرضاوي ينزل حويني موت العلماء ثلمة ويصلي عليه. نعم لازم تتبين. يعني ده ما علوش حاجة؟ ده لا يلام القرضاوي 100 سنة اخواني، وتنزل يا حويني على ينزلون لك موت العلماء ثلمة؟ اوعى تتكلم، اوعى تسكت، تتكلم. لكن ليه عالم بأمة؟ عالم بأمة، هذا كان أمة، لازم ننزل عالم فتن أمة. ما هو بعالم أمة، عالم فتن أمة. فتن أمة، معقول قرضه فتن أمة؟ طب كيف فتن أمة؟ خد يلا ساعة كيف فتن أمة. لابد من البيان يا أخواني، لازم. وإلا نقبل كل شيء، وسينشأ جيل إن سألت عن قرضاوي قال عالم أم، لأنه لم يسمع عالم فتن أم. ينشأ جيل عبد الرحمن بن خالق العالم كان خلقه من القرآن، كل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ده استقبل عبد الرحمن بن خالق. استقبل السلفيون أدعية سلفية عبد الرحمن عبد الخالق من حوانه وغيره عبد الرحمن عبد الخالق بقول الله: قل جاء الحق وزهق الباطل. بعدما انتهى عبد الرحمن عبد الخالق عند العلماء. أما تستحي حويني وانت بتستقبله في المطار وتترجم له عالم خلقه من القرآن؟ أما تستحي من نفسك وأنت تدعي تلمذة على يد الألبانية رحمه الله، وهو الذي يقول حرفته السياسة أو حرفته السياسة؟ ماذا قال شيخك الألباني فيه؟ ماذا قال العلماء فيه؟ العلماء حذروا عبد الرحمن عبد الخالق، ويأتي هؤلاء يحيون عبد الرحمن عبد الخالق. يبقى لابد أن تحيي هذا في الأمة. إيه كلمة ابن باز؟ انا على فتوى ابن باز في التبليغ. عالم كبير ما يصلح يقول كده، ما يصلح. طيب ولماذا ما انت على مذهب التوجري في التبليغ؟ طيب كتاب حافل، كتاب كله علم من اول كلمة لاخر كلمة، القول البليغ في التحذير من جوانب التبليغ للشيخ حمود التوجري البطل الامام هذا في زمانه. الشيخ حمود هذا من المجاهدين قبل الشيخ ربيع، شيخ حمود هذا قبل الشيخ ربيع، ردود وردود مبناها على الآثار قوي قوي قوي. شيخ حمود التوجري رحمة الله عليه، حمود بن عبد الله التوجري، دول حقهم علينا يا إخوان، إخواني دول حقهم علينا أن نبرزهم، بدل ما يكون في أوساط السلفيين سيد قطب وحسن بنا وقرضاوي، يا إخوان دخلوهم سللوهم ليلا، خانوا دخلوهم الحدود السلفية والحدود السنية خلسة، فانقضوا على المسلمين ليلا وبيتوهم. مين اللي أدخل سيد قطب عندنا؟ مين اللي جابه؟ ما أمثال حسان، الرجل هذا أحبه من أعماق قلبي، وأنا أعلم أنه له مخالفات لكن أحبه من أعماق قلبي. والثاني الرجل الذي كتب بقلبه وكتب، وكأنك بتتكلم عن ابن بطة ولا الأجري ولا بتتكلم عن مين؟ ده احنا ما لم نسمع منكم حمد فقي ولا الوكيل ولا هراس، ما عرفناهمش، لم نعرفهم منكم، لم نسمع عنهم منكم. إنما سمعنا عن سيد قطب، سمعنا عن حامد كشك، كلنا وإحنا ناشئين كده، الإخوان وسجون عبد الناصر، الإخوان وزينب الغزالي وسيد قطب، أئمة. لم نسمع عن حاجة اسمها حامد فقي في زمان زينب الغزالي وزمان سيد قطب وزمان حسن البنا، كان يوجد هؤلاء العلماء الأئمة. لا دخل سجون عبد الناصر، لا دخل سجون عبد الناصر، ولا حمزة دعبس، حمزة بسيوني، ولا مش عارف ايه، ما فيش حاجة خالص، ما حصلهمش حاجة، لم يحصل شيء لخراس، لم يحصل شيء لحامد فقي، لم يحصل شيء لعبد الرحمن، وكلهم كانوا صوفية أشعري، ثم عادوا يكرون على الصوفية الأشعري علنا. تخيلوا سجون عبد الناصر كانت الإخوان، ومكتب عبد الناصر كان يقد كان يثني على كتب عبد الرحمن الوكيل ويأمر بطباعتها في الرد على الصوفية. تخيلوا بقى المكتب السياسي لجمال عبد الناصر، نعم يوصف كتب عبد الرحمن الوكيل، وسجون عبد الناصر للإخوان المسلمين. وصرخ عبد الحميد كشك الخطيب الأول في الأمة، فعلا في العراق تسمعه، ليبيا تسمعه، المغرب تسمعه، السعودية تسمعه، الدنيا كلها تسمعه. رجل شيق تحطه في القطار، في الاتوبيس، تحطه في السيارة، تحطه في محلات العصير، تحطه في المطاعم، تحطه في كذا، شيق الدنيا كلها تسمعه. تعرف ليه؟ لأنه بيتكلم في الأسماء والصفات، لأنه بيتكلم في القدرية والجبرية، لأنه بيتكلم في الخوارج والمرجئة، لأنه بيتكلم في أصول السنة. أبدا، رجل عنده طريقة رهيبة ساخرة خارجية مدعمة بالفصاحة اللغوية، منتقاة من الأخبار والأهرام والجمهورية. فقد جاء في العدد رقم 720 سنة كذا أن وزير المالية يقول، وأن الفنان العلاني يقول، وإذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز. ليه الدنيا ما تسمعوش؟ رجل شيق، وامرأة في السبعين من عمرها تقول خذني في حنانك خذني يا أختي يا مش عارف إيه. لماذا ما يتحطش في محلات العصير ومحلات لماذا؟ شوفي انا بقى يعني انا اسف ان بذكر بس عشان ابين لك ليه هو صار الخطيب الاول في العالم، لان قرر سنة. لا، هذا هو مثل غيره وغيره وغيره وغيره. نعود الى اثر عبد الله المغفل، نهاه عن الخذف. يا الله، لهذا دين الصحابة بفضل الله لم يخترق، لأن أمة تقف عند الخذف لا يكون فيها تعطيل ولا تمثيل ولا يكون فيها هؤلاء أبدا. ولو وجد فقد وجدت وبزغت بعض الأمور، لكنها محطمة، حطمها الصحابة من عندهم من العلم. نعم، في أي نعم أعطيه. لك حاجة محمود في المحمود ماشي؟ نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذفه لا أكلمك أبدا فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم
الله
وأنه يجوز.
شوف ومنابذي السنة مع العلم هجر بعد العلم لأن قد لا يعلم أن هذا مخالف. شوف ومنابذ فيه هجر أهل البدع ما قالش أهل الفسوق الأول مع أن هذا ليست بدعة صح دي متعلقة بمخالفة معصية لكن قال أهل البدع لأنه إن هجر في هذا ففي البدع أولى. ومنابذ السنة لو واحد أصر على احتفال بالمولد النبوي ويجيب أمامه إنارات وكذا أعلمه إذا ما رجع هجره. نعم.
قال فيه هجران أهل البدع والفسوق.
طبعا السؤال اللي يطرح نفسه أنا ضعيف في بلد أنا ضعيف والناس كلها تقوم علي ويمنعوا مني مساجد ويمنعوا مني كذا فنقول أيضا يجب الهجر لكن ما نوع الهجر؟ هناك هجر فلا تكلم وهناك هجر فلا تتخذ بطانة. إن كنت ضعيفا ولا تقوى على هذا فهجر فعلهم فهجر بطانتهم ومجالستهم وإن أعطيتهم السلام درءا للمفسدة إن أعطيتهم السلام فقط يبقى هذا هجر موجود الهجر أيضا لكن هجر من نوع آخر. فهناك هجر يقتضي ألا تكلمه ولا السلام حينما تكون هناك قوة. إذا كنت أنت ضعيفا تكون ضعيفا الحقق ضرر في دعوته وحقق كذا فلا حرج. فهناك اعتبار مصالح في هذا الباب. النبي لم يهجر المنافقين في تبوك هجر كعبا وصاحبي ولم يهجر المنافقين ما هجر. نعم. قال ومنابذ السنة بعد العلم
ومنابذ السنة بعد العلم وأنه يجوز هجرانهم دائما والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعيش الدنيا.
انتبه بقى هذه قاعدة أخرى. قال ويكون هجرهم دائما.
نعم. قال والنهي عن الهجران فوق
3 أيام لا قبلها دائما.
قال وأنه يجوز هجرانهم دائما
دائما لأن قال لا أكلمك أبدا أبدا. ها
قال والنهي عن الهجران فوق 3 أيام
أما طبعا هتعارض بحديث لا للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
قال إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعيش الدنيا.
نعم لحظ نفسه إذا هجر هذا لحظ نفسه ودنيا إنما إذا كان لدين إذا كان لدين فإنه يجوز أن يكون أبدا ويجوز أن يكون إلى أن يتوب. نعم.
قال وأما أهل البدع ونحوهم
طبعا أبدا إذا وجد المقتضي وكان المقتضي باقيا لكن فرضنا أنك هجرته لكونه خارجيا ثم إنه تاب وأناب وأصلح وأحسن هجرك له يكون محرما لابد أن تقطعه لكن أبدا مقيد بالمخالفة أبدا فإذا وجدت المخالفة أبدا كان الهجر أبدا أما إذا رجع عن هذه المخالفة وتاب وأناب فإنه لا يجوز لك أن تهجره بعد ذلك لأن المقتضي رفع. نعم.
قال وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم
وأما
دائما. قال وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما.
نعم.
انتهى.
نعم
شيخنا.
نعم أيوة فاروق يعني عشان هو مات يعني شر ميته يعني ان بقول دي دليل يعني على نعم اولا احنا ما ندافع عن حمزة هذا ولا غيره ولا غيره، كل ظالم حسابه على الله، وقد يموت لأن الظالم ظلم هذا وغيرهم فتكون شرميته وكذا، ده ما له علاقة بالسنة والبدعة، ما له علاقة بالسنة والبدعة. فلو جاء ظالم فعذب مبتدعا حتى قتله، ثم قتل هذا الظالم شر قتله، يقال بأن هذا دليل على أن هذا الرجل يصبح صاحب سنة ويصبح مقبول العمل. مسألة أن يموت هذا بطريقة معينة والآخر يموت بطريقة معينة، مسألة الموت بالطريقة هذه لا تدل على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. فقد يموت رجل عالم في دورة المياه من علماء السنة، وقد يموت مبتدع في الحارة. إن الله أعطانا والشرع أعطانا أما أدلة على السنة والبدعة، فلا ينبغي أن نترك هذه الأدلة وهذا المحكم الذي جعل نصبه الشارع دينا وشرعا، فلان على السنة فلان على البدعة، هذه سنة هذه بدعة، أن نتركها. لماذا؟ أن نتركها لإرهاصات ولأمور، فلان شوف مات في الحرم ده دليل أنه على السنة. ولهذا اخترعوا في الغزالي لما مات في المملكة، كان في مؤتمر لما مات في المكة، أول حاجة مات في المملكة فكده يبقى إيه خلاص بلاد الحجاز. الحاجة بقى التانية إن هم نقلوا للمدينة، ويروي واحد قصة طبعا من نسيجه، يعني يقول لما جم للدفن فيجد القبر مش عارف إيه، ما وجد له مكانا يقبر فيه إلا مكان واحد، فإذا به بين من الإمام من والإمام من، يعني فقيه ومحدث، بين فقيه ومحدث، فعرفنا أنه إنما كان رحم الله كيت وكيت، وكان على طريقة هذا وكان على طريقة هذا، يعني جهز له قبرا يتناسب مع منهجه. كونوا يموت في الحرام، كونوا يموت ومحرم، كونوا يموت ويصلي، كونه يموت في دورة المياه، كونه يموت أعزكم الله يقع بسيارته في بحر صرف صحي أعزكم الله، كل هذا لم يجعله الشارع علامة على سنة وبدعة، ما في دليل يقول عن هذا. أيوة شيخ بس في حسن خاتمة. أيوة حسن خاتمة عمل صالح تموت عليه، هذا حسن خاتمة. حسن خاتمة منهج حسن، حسن خاتمة طاعة، تموت وأنت مطيع، تموت وأنت سني، تموت وأنت على ما كان عليه النبي والصحابة، ولو كان ميتتك بأي صفة كانت. طيب تموت على البدعة، تموت على المعصية، تموت على المخالفة، تموت على كذا، فأنت مبتدع على أي صفة كان. لم نجد نصا واحدا أن المبتدع إذا مات وصلي فليس بمبتدع، وأن صاحب السنة لو مات في دورة المياه فلا يكون صاحب سنة. ما وجدنا هذا، هتونا أثار من علم. إننا لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمور لم يأتي بها كتاب ولا سنة، بل قد تكون ابتلاء وامتحانا واختبارا. فحسن الخاتمة أن تموت على السنة، حسن الخاتمة أن تموت على طاعة الله سبحانه وتعالى، حسن الخاتمة أن تموت وأنت ذاب عن هذا الدين، حسن الخاتمة أن تموت وأنت عامل بالقرآن، حسن الخاتمة أيا كان بقى، تتخطفك السباع، تقع في كذا، تموت في كذا، إلى غير ذلك. ولو كان ده دليل على هذا على ما يقولونه لما مات خالد بن الوليد على فراش، خالد اللي سيف الله المسلول ما مات بسيف مسلول، تخيلوا خالد لم يمت في معركة مع انه عاش حياته في المعارك بين الأسنة، خالد بن الوليد بين الأسنة، ولم يمت في معركة، يبقى ما عنديش حسن خاتمة، أكيد هذا ما كانش يعني مخلص لله مثلا. وقد ينزل واحد المعركة أول معركة يموت فيه، يقال هذا نال الشهادة وهذا لم ينال الشهادة، خالد سيف الله المسلول إلى آخر الزمان وإن مات على فراشه. النبي مات بيقرأ القرآن مصحف بيني ولا مات بيصلي؟ ها، إذا كان بقى المسألة دي خلاص قاطعة حاسمة. السؤال بقى، لماذا لم يمت النبي وهو ساجد؟ طيب أبو بكر، طيب عمر، طيب يبقى، فهذه المسألة لا تعلق علي أبدا، طالما أن حمزة مش عارف إيه مد بإيه، يبقى الإخوان كده على السنة ما شاء الله، كانوا مظلومين على السنة. ظالم مع مبتدع، تلان الله بهذا وذاك، فالظالم ظالم والمبتدع مبتدع والسن سن. فمسألة ربط وقطع وجزم حسن الخاتمة بهذه المسألة ليس بصحيح، ليس بصحيح، وإنما السنن والفضائل ما كان عليها العبد ومات عليها. ومن قال لك بأن الفارق بين أهل السنة وغيرهم البدع الصلاة، تلاوة القرآن، الصوم، الحج، حتى إن من مات وهو صائم أو من مات في الحج أو من مات بكذا يكون هذا دليلا على السنة. الفوارق بين الأمة ليست باعتبار صلاة، 73 طائفة يصلون، 73 طائفة يقرؤون القرآن، 73 طائفة يصومون، 73 طائفة يحجون. إذا ما الفارق؟ ما الفارق يا إخوان؟ الفارق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، 72 طائفة ليسوا على ما كان عليه النبي وأصحابه، وطائفة واحدة اللي كان. يبقى لا باعتبار صلاة ولا صوم ولا حج ولا تلاوة قرآن، بل قال النبي في الخوارج تحقرون تستقلون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامي وقراءتكم عند قراءتي. طيب ما حكمهم؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. فإحنا ما نغتر بهذا، واحد يموت وهو ساجد، لا، واحد يموت في بيت القرآن، واحد يموت في دورة المياه، واحد يموت ما أدري إيه، لأن هذا قتل جت أسياخ الحديد في إيه، في عنقه بقى كده خلط. طب وإيه رأيك بقى لو طلعت لابن باز مثلا؟ موارد، وارد واحد ماشي من أهل السنة تيجي عربية حديد عليه ولا شيء، موارد، أو غيرها بقى، يعني حصل له حادث لوح الزجاج يقطع رقبته، هو ده وارد، يبقى ده خلاص لم يقبل عمله، ده كان من أهل البدع. وارد أن هو يسقط من فوق سطح بيته، قالها وارد، وارد أن هو يحرق، وارد، قالها. يبقى احنا نجعل السنة والبدع هذه، لكن قد يورد على هذا إشكال أنا أستشكله عليكم، وهو من كلام ابن كثير، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم، والرجل ده مات اهو على هذا الامر، فما هو الجواب عن هذا؟ قول يا محمد. تمام، ما لا تحذف عاش عليه ديت. نعم، عاش على ومات على، انما متى وصل بس ده مساله اخرى، ما دي مساله اخرى بكثير. فان من عاش على شيء مات عليه، وان مات على شيء بعث ايه، بعث عليه. إلا في حالة، ما هي؟ عاش على البدعة وقبل أن يموت قال إني راجع عن هذه البدعة، ويعلن هذا على الملأ، اللهم إني أبرأ إليك من هذه البدعة و إلى آخره. وإلا من مات على بدعة كان عليها، مات يصلي، مات في الحرم، فهذا مبتدع ويحكم بها. الحكم عليه بالبدعة ما دليله؟ عمله؟ طب تاب؟ لا لم يثبت هذا. طب إذا لم يثبت هذا فالحكم عليه يبقى. إنما مبتدع متى بيصلي؟ مبتدع متى وصل في رمضان؟ مبتدع مات في حج؟ مبتدع مات في كذا؟ هل هذه ترفع المبتدع؟ لا، هذه لا تعد التوبة من بدعة، إنما الذي يعد التوبة من بدعة البراء. ومن هنا أشكل أمر صدام حسين على الدعاء اللي هم أيضا برضو أما الدعاء اللي هم لا يمحصون مثل هذه الأشياء. رجل مع المصحف في آخر الجلسات مع المصحف ورايح مع المصحف كتاب ربنا، ورجل ضد أمريكا وضد الشيعة وضد كذا، وشنق على هذا، قالوا بس يبقى ده رجل ما شاء الله، ورجل وسناء ومدحه وأيضا يوم موته كان يوم الحج، أنا أفتكر كنا إحنا تقريبا كان صبح المزدلفة، كان صبح المزدلفة، كان يوم العيد، كان صبح المزدلفة وجاء خبر، فطبعا ده كمان أثار المشاعر أكتر وأكتر. ما احنا أمة بالضبط زي اللي بيشجع كور، لو فريقك أسوأ فريق بس المهم جاب هدف آخر دقيقة 45 وخد الكاس ولا خد الجايزة، خلاص انت بتنسى كل اللي أي حاجة، المهم ان هو مش خد الكاس خلاص يكفي. أمة كده متربية على كأس الأمم وكأس العالم وكأس وخلاص، زي ما الدنيا كلها دلوقتي بتشاهد المباراة الغربية عشان في لاعب مصري هناك، كلها خلاص نسوا الفرق المصرية والأندية المصرية وبيشجع، إلا من رحم الله طبعا بضوابط السنة. فحكموا أن هذا الرجل كيت وكيت وكيت، طبعا سبق من العلماء حكم لهذا الرجل بأنه كافر، بعثي كافر. طيب أنت الآن غرك أنه صدام حسين مسك مصحف، هو ما كانش اصلا بيمسك المصحف، يعني هو صدام حسين ما كانش بيمسك المصحف، كان كافر بالمصحف وبعدين دلوقتي مسك المصحف، يعني ما الذي اضافه ان يمسك المصحف؟ ما الذي اضافه؟ ما الذي اضافه ان ينطق بالشهادتين؟ هو اصلا ينطق بالشهادتين وبيحج وبيعتمد، هو اصلا مسك المصحف، احنا عايزين اضافه. فإن الإنسان إذا حكم عليه بالكفر لعلة، الآن واحد بيجحد الصلاة فرضية الصلاة وبيقرأ القرآن وكل حاجة بيجحد فرضية الصلاة خلاص، ومعاه المصحف ونطق بالشهادتين، هل يحكم له بالإسلام؟ يحكم بإسلام الكافر الأصلي إذا نطق بالشهادتين، أما المرتد بناقض مع الشهادتين فلم تضف الشهادتان شيئا، إنما لابد أن يرجع عن الناقض. واحد بيجحد صلاة، واحد بيجحد حج، واحد يجحد كذا وهو يصلي وهو يقرأ القرآن وهو كذا وكذا وكذا إلى آخره، لا يحكم له بالإسلام إلا بالإقرار لما جحده وليس بنطق الشهادتين، لأنه محكوم عليه بالردة وهو ينطق الشهادتين، ومحكوم عليه بالردة وهو يقرأ القرآن، ومحكوم عليه بالردة وهو يصلي، ومحكوم عليه بالردة واحد بيسب الله ورسوله وبيحج كل سنة، هذا ايه؟ كافر. يبقى لابد من توبة من هذا الكفر. ولهذا ما الذي أضافه صدام حسين بعد حكم العلماء عليه بالكفر لعلة البعثية وغيره، ما الذي أضافه؟ ما أضاف شيئا. يبقى إذن مسألة يا إخواني حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أن تموت على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج القويم، فإن جاءت بقى صلاة وتلاوة قرآن وغير ذلك وأنت على السنة نقول إن شاء الله يرجى أن يكون هناك خير. تبقى مسألة في هذا الباب وهو أنه هذا شيء والحكم على المعين بجنة أو نار شيء آخر. فمن مات على السنة وهو يذب عنها يقول السنة السنة حتى مات كما جاء عن ابن عون لا نشهد له بالجنة، لكن هذا أرجى من نرجو له الجنة لكن لا نجزم. ومن مات على بدعة للأشعرية ولا بدعة الصوفية ولا بدعة كذا لا نشهد له بجنة ولا نار، ولهذا نقول صدام حسين كافر كما كفر العلماء. طيب في النار؟ لا يجوز أن تقول في النار، هذا حسابه على الله، قد يكون تاب بينه وبين الله عز وجل. مسألة النار هذه لرب العالمين، ده حكم أخروي، والحكم الأخروي يكون مبناه على علم الله. إنما أن يكون كافرا حكم دنيوي ومبناه على الأدلة الظاهرة، لهذا يفرق بين هذا وذاك، فرق بين كون الحكم لفلان بالكفر وبين الحكم لفلان أنه في نار أو في جنة، هذا عند الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بنص شرعي. نعم نعم نعم.
قال العلماء ابن ماز رحمه الله تعالى عن صدام حسين: هو كافر وإن قال لا إله إلا الله.
هو كافر وإن قال لا إله إلا الله،
حتى لو صلى وصام ما دام.
حتى لو صلى وصام، ده العلم يا أخواني، ده العلم يا أخواني العلماء. لكن الخطباء، ولهذا صدق السلف حينما قال في أمثال هؤلاء أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج. شفت أمس حين استفدنا فإذا محمود، قلنا أن من أعظم ما يرزقه العبد ماذا؟ الفرق بين إيه؟ الشبهة والحج. أيضا من أعظم ما يوفق للعبد أن يوفق لأصحاب حجج لا لأصحاب خطب. فالدعاة بين أصحاب حجج وهم العلماء وأصحاب خطب وهم القصاصون الذين يملؤون الدنيا كلاما لكن بلا أصول، فيقول هو كافر ولو
قال، هو كافر وإن قال لا إله إلا الله، حتى لو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية.
بس خلاص يكفي. نعم، إذن لابد من التبرؤ، فكونوا بقى مسك مصحف، كونوا مسك كذا، هذه ما لها علاقة في الأحكام، الأحكام شيء وهذه شيء آخر. نعم نعم. في السير، ها اقرأ في السير، هذا الأوزاعي إمام الدنيا. ها،
عن خيران بن العلاء قال: دخل الأوزاعي الحمام وكان لصاحب الحمام حاجة، فأغلق الباب عليه وذهب، قال: ثم جاء ففتح الباب فوجدوه ميتا، قد وضع يده اليمنى تحت خده وهو مستقبل
قد القبلة. إيه؟
قد وضع يده اليمنى تحت خده وهو مستقبل القبلة.
طبعا الحمام غير الحمام اللي عندنا اللي احنا في مصطلح، ايضا عشان تفهم برضو هذا، يعني الحمام مكان المستحم وكذا يغتسلون فيه. نعم، والله قالوا في علاء في مسألة كلام العثيمين هو كلام جيد حسن الخاتمة، بس البعض شكك فيه، قالوا لم نجد له مصدرا، البعض قال لم نجد له مصدرا، لكن هو عموما كلام طيب، فاحنا بننقله اقرأوا على انه كلام مش ابن عثيمين، هو كلام صحيح. ها،
نقل عن العلماء عثيمين رحمه الله تعالى انه قال: ليس المقصود من حسن الخاتمة ان تموت،
يعني احنا بغض النظر عن ثبوت عنه لان الله اعلم بثبوته، لكن عموما الكلام نفسه. ها،
ليس المقصود من حسن الخاتمة ان تموت وانت في المسجد او على سجدة الصلاة او تموت والمصحف بين يديك.
طبعا ده شيء طيب ان تموت، مش ده نفي، شيء طيب، لكن ليس بالعلامة الفارقة الجازمة. فمن مات وجب عليك أن تحكم له بالسنة إن كان مبتدعا، ومن مات على خلاف ذلك وجب عليك أن تحكم عليه بالمعصية وعدم قبول العمل ولو كان سلفيا سنيا. نعم،
فقد مات خير البرية جمعاء وهو على فراشه، مات صديقه الصديق أبو بكر،
النبي مات على فراشه، ما مات هو يصلي، ولا مات هو يجاهد، ولا مات هو معتمر، ولا مات هو في الكعبة. نعم،
مات صديقه الصديق أبو بكر وهو خير الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول، والذي خاض 100 معركة ولم يخسر منها شيئا، ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، أن تموت وأنت بريء من النفاق، أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة، بريء من كل بدعة، أن تموت وأنت على الكتاب والسنة، وأنت مؤمن بما جاء فيهما دون تأويل، أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، مؤديا حق الله عليك وحق عباده عليك، أن تموت سليم القلب طاهر النوايا وحسن الأخلاق، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة لمسلم، أن تموت وأنت تصلي 5 في وقتها مع الجماعة لمن لهم حق الجماعة، وتؤدي ما افترضه الله عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
نعم، هذا كلام صحيح. هذا في نفس الشيخ ولا ما فيه؟ ها؟ ها؟ نعم؟ ازاي يا حسين تقول لك الكلام؟ نعم؟ لا، أنا نشعر بأن في نفس الشيخ فعلا، يعني في نفس الشيخ، إنما السند إلى الشيخ ما أدري، ما أدري، المهم، لكن هذا في نفس، نفس الشيخ فعلا، يعني هذا في نفس الشيخ، نعم، فالله المستعان، أيا كان المهم إن الكلام صحيح، نعم، نعم، أنت سمعت من أذنك؟ ما شاء الله، في فيديو؟ ما شاء الله. وحامد عندنا ثقة ما شاء الله، يعني حامد أخونا حامد الآن أخبر أنه سمعه بنفسه، يا ليت تبحث عنه يا حامد، يبقى هذه هدية جيدة، لأن البعض الظاهر نشر على صفحتنا أن هذا لم نجده مسندا للشيخ، لكن النفي ليس يدل على العدم بحسب علمه، لكن إذا سمعته نفسه أي نعم، يعني هو النفس، هو النفس، لكن دي نحتاج إلى نقل، يبقى شوف ابحث عن شيخ حامد. نعم. صح. وما عمل الخير، صحيح، وجاء في الأثر أن الله إذا حب عبدا كذا عسله، قال وما عسله قد يوفقه العمل الصالح يموت عليه، يوفقه العمل الصالح والمبتدع، معناه أن المبتدع يوفق للتوبة قبل الممات، هذا هو العمل الصالح، فليس هناك عمل صالح للمبتدع إلا التوبة، ولهذا تجد أن الله يمن عليه بالتوبة، إنما أن يموت على صلاة دون سنة وهو مقيم على ذلك، لو افترضنا أنه مات عسى وكذا، فهذا ابتلاء وامتحان واختبار، ابتلاء وامتحان واختبار، فالعمل الصالح للمبتدع أن يموت على التوبة من هذا وليس مجرد الصلاة. ليه؟ لأنه لم يكن عمله صالحا وهو يصلي في حياته مع وجود بدعاته، ما الذي انضاف إليه؟ ما انضاف إليه شيء. الصلاة نفسها عمل صالح، لكن بالنسبة لهذا الرجل لم ينتفع بها، وليس له، وليست الصلاة محل ثناء عليه، لكن لو كان رجل ما يصلي ثم وفق لصلاة مات عليها نقول هذا عمل صالح. كان رجل مبتدع ثم وفق إلى توبة فمات عليها نقول هذا العمل الصالح. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. كان
نعم بالنسبة لحديث يبعث على ما مات عليه، وفي حديث في الصحيحين لما قال دعوه كذا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه النصوص مطلقة ما لم يكن مانع، يعني لا بد أن نجمع هذه مع الموانع، نصوص كلها، مثل من مات على لا إله إلا الله، مثل من مات كذا، هذا الأصل عندك، لأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، طب في مات على لا إله إلا الله وهو كافر لم يتب من كفره، يعني أقصد مرتد لم يتب من ردته، لم يتب من ردته ومات على لا إله إلا الله، إذا لابد من جمع النصوص، أي ما لم تكن هناك موانع، ما لم تكن هناك موانع، فإن وجدت موانع فإنه يعمل بهذه الموانع، أي فيكون هذا باب الوعد بأن من مات على هذا الشيء وكذا فإنه يبعث عليه ما لم يكن مانع، ما لم يكن مانع. نعم. قد يبقى إذا مات بشرطها، إذا مات بشرطها كما قلنا الموت يأتيك الوعد هذا ويأتيك الفضل ما لم يكن مانع، معروف كده. شوف باب الوعد في الأنواع مش في المعينين، المعين لا يخلف الله وعده، إذا شهد لمعين والوعيد لا يخلف، فالوعد والوعيد في المعين لا يخلف وإلا كان كذبا. طيب نأتى على الأوصاف. الوعد يا أخواني القاعدة مهمة جدا، الوعد والوعيد بالنسبة للأوصاف هذه مقيدة بقيودها، وعد الله المتقين، وعد الله المؤمنين، وعد الله المحسنين، وعد الله المجاهدين، وعد الله كذا، فمن مات على كذا وهو مجاهد فله كذا، ومن مات على كذا ومصلي فله كذا، ومن مات ومن مات ومن مات على كذا فله كذا، كل هذا مقيد ما لم يكن مانع، والموانع قد تكون موانع ظاهرة وقد تكون موانع خفية، وقد تكون موانع خفية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد ماذا؟ طوبى له عصفور من عصافير الجنة، ردها ردها مع أن أطفال المسلمين بإجماع في الجنة، للتفريق بين النوع والمعين حتى نعلم الفرق بين النوع والمعين، فهذه مقيدة ما لم تكن موانع. اللي بيموت هو شرب مخدرات، اللي بيموت هو بطنه مليئة بالخمر، ها هنقول هذا في النار؟ ما لم يكن مانع من توحيد، من حسنات، من استغفارك لكذا من كذا. لهذا هذه مسألة مهمة جدا، هل الآن هذا الذي يموت على هذا والذي يموت على هذا هل تحكمنا بجنة والنار؟ لا، إذن ما لم يكن مانع، لأن قد يموت إنسان على في الظاهر على شيء من هذه الأعمال الصالحة وهو مرائي، يبقى موجود مانع الرياء، فهل هذا يبعث؟ تخلف شر ما يبعث على مثل هذا، مات على لا إله إلا الله فلا يبعث عليها إلا إذا كان لم يوجد هناك مانع من الموانع. يبقى إذن هذه كلها مقيدات بالموانع، ما لم يكن مانع إذا تعلق بالأنواع، أما إذا تعلق بالأعيان فلا بد من وجودها. فلان في النار يبقى لابد يدخل النار، فلان في الجنة يبقى لابد أن يكون من أهل الجنة، إنما وعد الصالحين بكذا إذا لم يوجد مانع، من مات على لا إله، من كان آخر كلامه، من مات كذا 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 كله، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كل هذا صحيح ما لم يكن مانع، ما لم يكن. فباب الوعد ما لم يكن مانع، لأن الله أعلم بمن يكرم في سبيله. الصحابة أثنوا على رجل خيرا والنبي قال هو في النار، قال النبي هو في النار، ولهذا المؤمنون يقولون يوم القيامة ما لنا لا نرى رجال كنا نعدهم، وقال يا فلان ما الذي جاء بي؟ ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ فتعجبون من أناس ماتوا على هذا، وأول من تصعب من النار يوم القيامة مات ثلاثة، عالم ومقتول في الصف، ورجل جواد كريم ما ترك من سبيل خير. هات وعد النصوص ديت، وعد عظيم، وهذا مات على ما قتل في الصف، هذا عمل صالح، هو هذا عمل صالح، مات في الصف عمل صالح، أول من تصعر بينا، والتاني مات عالم، مات عالم، مات ويعلم الناس في النار، والثالث مات ولو بصمات الناس كل وتشهد له بها. قال يا رب ما تركت من سبيلي تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت، قال كذبت بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ها، يبقى الوعد هنا تخلف في قارئ القرآن ومعلمه وفي الذي قتل في الصف والذي أنفق، ها، تخلف لوجود ماذا؟ مانع. يبقى نقول الوعد هذا هيتحقق إلا أن يكون هناك مانع، وبهذا تجتمع النصوص. شوف كده هذه المسألة اللي هو من مات على طاعة، وهل مطلقا يبعث أو أنه إذا وجد مانع. فبهذا تجتمع الأدلة كما قلنا، هذا أول من صعب بهم النار هذا موجود عملهم حتى ماتوا عليه ومع ذلك دخلوا النار. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم يعني الوعد لا يتخلف والوعيد لا يتخلف، يعني وجه ذلك
نقول إن الله لا يخلف الميعاد. طيب والوعيد ما تخلف في المعين. طيب أما الوعيد ما تخلف في المعين إذا نص عليه، إذا نص على أن هذا المعين في النار هذا ما يتخلف أبدا، لكن يتخلف في النوع في آحاده لا في جنسه. طيب يا إسلام، الوعد ما يتخلف، الوعد على قسمين، وعد بمعين ووعد بصفة. ما يتخلف في المعين فلان في الجنة فلان في الجنة، هذا ما يتخلف أبدا. طيب في صفة، لا يتخلف في الصفة بمعنى أن المؤمنين في الجنة، أن المسلمين، أن المجاهدين، أن المنافقين، الثناء والمدح هذا. أما المعين فقد يتخلف فيه لوجود مانع، يتخلف فيه لوجود مانع. ثواب من صلى، ثواب من قرأ القرآن فيه وعد، ثواب من مات على لا إله إلا الله فيه وعد، لكن حصل مانع، حصل مانع. يبقى الوعد كصفة ما يتخلف في الصفة، وأن الله عز وجل قد وعد الصادقين، وعد المحسنين، وعد المجاهدين، لكن في المعين القائم بالصفة قد يتخلف فيه لوجود مانع، مع أن الله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. لا يخلف الميعاد إذا كان في معين لا يتخلف، طب إذا كان في صفة لا يتخلف كصف كصف، أما أفراد من اتصف بهذه الصفة قد يوجد مانع فتخلف الوعد المعين في الفضل لوجود مانع كالرياء ونحو. طيب ثانيا الوعيد، الوعيد أيضا معين وصفة. المعين لا يتخلف إذا نص الشارع عليه، يبقى كلمة الوعيد قد يتخلف في المعين، لا، المعين إذا نص الشارع يتخلف. ولهذا لما قال علي جمعة في أبي لهب إنه جائز أن الله مثلا يقول له أنت أمنت مش عارف بإيه فيتجاوز إيه، مستحيل. ليه؟ لناحيتين أو لنواحي. الناحية الأولى أنه مات على الشرك والشرك ما تخلف فيه هذا الأمر. الأمر الثاني أن القرآن نص عليه سيصلى نار، يبقى لا يمكن أن يتخلف في أبي لهب، مستحيل. طيب يبقى هنا الوعيد في المعين إذا جاء نصه بوعيد معين لا يمكن يتخلف. طيب بالنسبة لوعيد الصفة، انتبهوا، نقسمها إلى جنس وآحاد، جنس وآحاد. فجنس الوعيد في الصفة لابد من تحققه، لابد يدخل النار من عصاة الموحدين، لأن عندنا نصوص الشفاعة فيها إخراج يا مرتضى، إخراج عصاة الموحدين. يبقى إذا هذا حصل مش لابد يعني من إجابة على الله، لا، لابد بمعنى أن النصوص شهد بهذا فلابد أن يدخل عصاة الموحدين. طيب نيجي بقى للآحاد. قد يتخلف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن محمد اللي أكل أموال اليتامى قد لا يدخل النار. ليه؟ لوجود مانع. دعاء مؤمنين له حسنات كبار غفر الله له بها إلى غير ذلك. إذن الوعد الوعيد، الوعد لمعين لا يتخلف، الوعد كصفة، أما من جهة الصفة فالوعد لا يتخلف، أصل الصفة أن الله وعد المؤمنين المتقين كذا، هذا لا يتخلف. أما المعين فقد يتخلف لوجود مانع. طيب الوعيد معين وصفة، أما المعين فلا يتخلف. يعني إذا الوعد والوعيد في المعين لا يتخلف، وإذا معنى لا نشهد المعين بجنة النار إلا من شهد له النص، هيبقى الصفة في الوعد والوعيد. بالنسبة للصفة في الوعيد، أما الجنس فلا يتخلف، فجنس المعاصي تستوجب النار، ولهذا يدخل النار من العصاة من يدخل، يبقى ما تخلف. فما نقول الوعيد قد يتخلف فيلزم منه أن الله لا يعذب عاصيا قط، هذا خالفته الأدلة، فإن الأدلة شهدت بدخول عصاة الموحد، وهل الشفاعة إلا في هؤلاء؟ طيب وأما المعين فهذا قد يتخلف لوجود مانع. يبقى هنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى قد لا يعذب هذا العاصي المعين لوجود مانع. طب المطيع في الوعد لا يثيبه على هذا لوجود مانع، لا يثيبه على هذا لوجود مانع. تبعت يا اسلام؟ اعد كده التفصيل.
بدنا شيخنا وعد ووعيد من جهة الجنس ومن جهة المعين. أما من جهة الجنس فالوعد لا يتخلف.
المعين الأول عشان نخلص.
من جهة المعين إذا نص الشارع على أحد
في الوعد والوعيد، هذا ما يتخلف.
لا يتخلف أبدا.
تمام، يبقى الصفة.
أما من جهة الصفة فقد يتخلف لمانع، لوجود مانع إذا جاء في الوعد.
في الوعد.
في الوعد قد يتخلف لوجود مانع.
أما نقول الوعد. أما من جهة الصفة ما يتخلف معنى أن الله عز وجل وعد المؤمنين، وعد المحسنين، وعد كذا وكذا وكذا، الله عز وجل ما يخلف وعده في هذا. نعم. أما الأحد المعين
قد يتخلف لوجود مانع،
قد يتخلف وجود مانع، بمعنى صحيح أنه أتى بالطاعة لكن وجود مانع الرية، حفظ القرآن لكن موجود مانع الرية، أنفق لكن موجود مانع. طب فين ثواب المنفقين؟ ما أخذ ليه؟ لكونه وجد مانع وهو الرياء، وهكذا. طيب فين ثواب المجاهدين؟ وجود مانع. نعم.
أما من جهة الوعيد فعندنا جنس وعندنا أحد، أما من جهة الجنس فلا بد من تحقيقه.
نعم.
وأما من جهة الأحد قد يتخلف.
قد يتخلف. نعم.
شيخنا كان بعضهم شيخنا ذكر كلام في مسألة كنا بدأنا بها، مسألة الإنكار في وقت الحدث، وقد نقل إجماع على أن يقول لا يعرف عن عالم معتبر قط لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أنه أطلق لسانه في نقد المسلمين وقت حرب العدو الكافر لهم وتسلطه عليه مهما كانت أسباب نشوب الحرب بينهم وعلى أي حال كانوا باعتبار الاتباع والابتداع، لأن المقام يقتضي النصرة والتثبيت ودحر العدو وهو فريضة الوقت. ولما شن حاكم سوريا حملته ضد جماعة الإخوان المسلمين متهما إياهم بمحاولة قلب الحكم، وجه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رسالة يدعو المسلمين إلى معونتهم ونصرتهم، ولم يوجه الشيخ خطابه للإخوان يعتب عليهم استثارة حاكم سوريا أو تخطيطهم للإطاحة به مع ضعفهم وقوتهم وتمكنه منهم، ولم يشتغل بنقد منهجهم الفكري لأن المقام مقام نصرة ضد المعتدي الكافر، فكيف إذا كان العدو المعتدي الكافر غاصبا بلاد المسلمين مستحلا حرماتهم ناهبا خيراتهم؟ واجب المدافع والمجاهدة، وقد ذكر الله غدره وخيانته في كتابه، فهل يشك عاقل في وجوب أن يكون الخطاب وقت الحرب خطاب نصرة للمسلمين ودعم وتداعي على ذلك بالسيف والمال والمعونة؟ بل لا ينتقد المسلمين في هذه الحال إلا أحد ثلاث: جاهل أو أحمق لا عقل له، أو مرتزق يسعى في هوى أسياده.
كلمة سر أسياده، الكلام ده الفوزان قالوا؟ لا. كلام ده ابن باز قالوا؟ لا. كلام ده ابن عثيمين قالوا؟ لا. كلام ده يا اسلام ده بتاع الصفحات اللي هم اصحاب المنهج اللي ما يعجبهم اسياده دي الحكام، هو غدا سيطعن في الحكام وسيطعن فيه، لان هذا بيصفي حسابات مع من يسمون بالمداخل، خلاص. لكن بغض النظر عن هذا الكلام ان هو ما داعشي ولا كذا، كحكم على هذا الكلام، هذا الرجل افترض صورة في رأسه. مثل ماذا؟ مثل ما تقول مثلا فلان مبتدع هذا من اهل البلد، فيقول لك العلماء في بلده من الذي بدعه؟ هذا كلام ما يصلح. ليه؟ لان قد يكون العالم المشهور في بلده لم يطلع على هذا. نفس المسألة امثال هؤلاء، لما بدع سيد قطب ابن باز شفع له، مش مبتدع. ليه؟ لأن ابن باز شفع له عند موت، وكان راس الجمال عبد الناصر. طب وبعدين يعني؟ وبعدين يبقى كده مش مبتدع؟ هو ابن باز هيشفع المبتدع؟ فمثل هذه الأشياء يستدلون بها للتشويش، وكل هذا خروج عن الأصل. دائما نحن نقول إن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، ولو كانت للصحابة والتابعين فضلا عنها، لا تأخذ حكما من وقائع الأعيان إلا إذا كان منضبطا بضابط الشر. أدى واحد. اثنين، أن هذا لم يفرق بين نصرة المسلمين والحكم الشرعي المتعلق بالمسألة. ظن هذا الجاهل أنك حينما تتكلم في منهج هؤلاء أن هذا لا يقتضي نصرته وأنه يقتضي خذلانهم، وهذا تصور باطل. فإن نصرة المبتدع لو هاجم عليه كافر، نصرة المبتدع ورفع اليد عنه واجب على من قدر عليه، واجب على من قضى عليه. لكن بيان التوصيف الشرعي عند اختلاط الأوراق واجب لا يسكت عنه. لازم أقول إن هذا التأزيز أخطأت فيه هذه الجماعة لما فعلوا هذا لأمور، أقول كده، أقول لا راية لهم، فهذه راية عمية، ما عندهم حاكم شرع خرج على حاكمهم. قال واحد، قال ناس أيضا يناظرون عن هذا، هؤلاء ولاة أمور هذه البلدة.
هو نفسه شيخنا قال،
نقول هؤلاء على منهج برهامي اللي بيسأل يقولون هذا متولي الأمر وليس ولي أمر. هذا المتولي الأمر وليس ولي أمر، ليس ولي أمر شرعا، ولي أمر حاكم الدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية الضفة الغربية ولا غزة؟ الدولة الفلسطينية ولا مجموعهما؟ مجموعه. من حكمها؟ وهل حماس تحكم من قبله؟ لا. هذا تسلط على جزء من هذه البلد بخلاف الحاكم المتغلب على بلد. جي واحد تغلب على مصر، واحد تغلب على ليبيا وحكم واستتب له الأمر، هذا حاكم. جي واحد تغلب على محافظة كفر الشيخ، هذا ليس بحاكم، هذا غاصب، وحاكمه ينازعه ويريد أن يخرجه، لكن مسألة قوة وضعف. ولهذا كل دول العالم تخاطب حاكم الدولة الفلسطينية، مش بتخاطب حماس، كل دول العالم تسمي حماس فصيل لا حاكم. ثلاثة، محمود عباس في مؤتمر القاهرة خطب إن الذي يمثل القضية الفلسطينية، يمثل فلسطين، هي منظمة تحرير فلسطينية وليس شيء آخر. لكن هؤلاء يتفانون في أن يثبتوا أن هؤلاء ولاة أمور، بينما يسقطون كل ولاة الأمور. فهذا حماس أصبحت ولي أمر عندهم. طب وجميع حكام المسلمين متولي للأمر وليسوا ولاة أمور. طب حماس ولاة أمور، عجيب. يعني عندنا حاكم مصر متولي للأمر وليس ولي أمر، طب وحماس ولي أمر. سبحان الله سبحان الله. جماعة تسيطر على بلد من القطر أصبحوا لا أمور، وحاكم تدين له البلاد والبلاد الأخرى والمتولي الأمر وليس ولي أمر. يبقى هذا يا إخواني، هؤلاء يناقشون بماذا؟ توصيف حماس فصيل فقط، فصيل يخالف حاكم الدولة، فصيل رغم أنف حاكم الدولة. قام بهذا فلا راية. طب لو راية لا قدرة، كما اكتفى يقول لك أصل القدرة حسب ما هم يرون وحسب كذا. إذن كل واحد يدعي هذا، ما في حسب ما يرون. طب لما هو حسب ما يرون ليه بينادوا على المسلمين الآن؟ والجماعة اللي جالسين يكتبوا الآن فين الحكام؟ يلا اضرب، فين الحكام؟ ما في ضعف، فين الحكام؟ نحن نقول لكم لماذا لم تخرجوا أنتم للجهاد؟ قالوا ضعف، احنا ما نملك شيء. طب وماله؟ روحوا وتقتلوا ما في مشكلة. قالوا لا، المفسدة أكبر. جيد، فلضعفكم لن تقاتلوا وللمفسدة الأكبر لن تقاتلوا والدولة كذلك. فإن أوجبتم على الدولة الجهاد أوجبوا على أنفسكم، وإن اعتبرتم الضعف لكم اعتبروه في دولتكم. نفس المسألة. لا بس دي دولة ودول يهود شوية يهود، احنا لو وضعنا أيدينا على مين؟ أمريكا وبريطانيا وفرنسا والعالم الأوروبي كله ولا مين؟ هكذا تقدر الأمور، ما تقدر، تقدر الأمور. يبقى أنت الآن بلد ضد عالم، هذه أمور تقاس، يرجع فيها الوقت أمور. فمن الذي غير بقى حكما في طائفة لأنها تجاهد وهم ولاة أمور؟ ما زال أهل السنة يتكلمون في عقائد الطوائف ولم يسكتوا قط. هذا الكلام هذا معناه أن هذا الرجل يقول إن هم أخذوا أجازة، يعني أجازة، يعني ما نتكلم حال القتال، ما نتكلم في هذا، ما نتكلم في هذا، ما نتكلم في هذا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال الكلام في أهل البدع مستمر؟ لكن إحنا لماذا نقول الكلام هنا بيتعين؟ الكلام هنا يتعين لأن انقلب الحكم، انقلب الحكم، صارت حماس هي الجماعة التي تجاهد، والجماعة اللي قامت بفرض كفاية، والجماعة اللي نصرت الإسلام، بينما كذا مثل إيران تماما، مثل إيران الأم، تغيرت الصورة، واسم حزب اللات تغيرت الصورة. فلما كان الكلام في حزب اللات يوم أن ضرب إسرائيل بصاروخين كان متعينا، والدليل على تعين الكلام أن عدم الكلام جعل الناس تنصر حسن نصر الله هذا وجعلوه الإمام البطل أنا أقرأ لوحة ده أنا رأيته لوحة البطل المجاهد حسن نصر الله. ليه؟ لأن لم يوجد بيان. هذه الجماعة أيضا جماعة الإخوان، هذه الجماعة الإخوانية الرافضية الشيعية التي أدخلت إلى غزة أعظم مما حصل من نتنياهو، يبقى لابد من بيان. فهل عندك أنت دليل على هذا؟ أما نصرة الشيخ ابن باز للإخوان من حاكم سوريا لما فعل وكذا، نصرة المسلم ولو كان مبتدعا لمسألة أخرى. ولهذا أنت الآن يجب علينا أن ننصر إخواننا في غزة ونرفع ما بهم، وأن كل بحسب قدراته واستطاعته، كل بحسب قدراته واستطاعته يجب، لأن الآن حماس هذه فعلت الفعلة، لكن اللي بيجنيها من؟ يجنيها أهل غزة، فلابد من نصرته حتى ولو كانت الصواريخ تسقط على رأس بعض حماس، بعض أفراد حماس، لابد من نصرتهم، لابد من النصرة، لابد من كذا. ثم تعلم وتعلم الأمن أو لا أهل بدع، لكن لابد من التوصيف. ما حصل ليس جهادا، هذا ليس جهادا، إنما هذا من الإفساد. أما تقول عدو غاصب وعدو فعل وعدو كذا، لماذا تذعرهم؟ لماذا تؤززهم؟ إن الثناء على حماس يقتضي ضمنا، يقتضي الطعن في رسول الله وأنبياء الله الذين لم يجاهدوا هذا الجهاد. إذا النبي كان مقصر في مكة، إنما كان مقصر لما هاجر وترك أرضه مكة. فمسألة نحت بقى، هذا كان من العلماء من كانوا لا يتكلمون وكانوا ينصرون، هذا من الذي أوقف الكلام في أهل البدع يوما ما؟ ما في أحد أوقف الكلام في أهل البدع، إنما النصرة إذا كانوا ولاة أمور، فالجهاد فالتخلف عن جهاد مع ولاة أمور كانوا أهل البدع من البدع إذا كانوا لا أمور، فنكون معهم. إذا فعلهم أدى إلى ضرب المسلمين فلابد من نصرة المسلمين، فلابد من نصرة المسلمين. فمسألة النصرة مسألة، ومسألة الكلام في البدع مسألة. أخيرا ابحثوا لهذا الرجل عن كلام في جماعة حماس بعيدا عن الأحداث. هل طعن في جماعة حماس في كل وقت والآن يطلب رفع الطعن؟ لن تجدوه طاعنا، لما يطعن في حكام المسلمين، لما يطعن في حكام المسلمين. فاللي بيقولوا هذا الكلام، فين كلامك بقى في حماس في غير الأحداث؟ هل موجود؟ غير موجود. يبقى المسألة عندك مش الكلام في غير وقت في وقت الحدث، الكلام دائما، لأنك ترى أن هذه الجماعة تقوم بهذا الحق وتقوم بهذا الواجب. نعم.
قال الشيخ الوسيمي رحمه الله تعالى: وهذا كما فعل عبد الله بن عمر في أحد أبنائه حين حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماءكم المساجد. فقال أحد أبنائي وهو بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لنمنعهن.
النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت مخالفات، هذا بقى الرد الأثري عليه على قائل هذا الكلام، النبي لما وقعت المخالفات، وقعت مخالفة من أسامة ابن زيد أنكرها وقتها ولا ما أنكرها؟ وقعت مخالفة من خالد بن وليد أنكرها وقتها ولا ما أنكرها؟ فإذا كانت هذه مخالفة باجتهاد من سيف الله المسلول ومن حب رسول الله، ومع ذلك أنكرت في وقته، فمن الذي يقول بأننا لا نتكلم في هذا الوقت؟ من الذي قال؟ لو حصلت مخالفة في جيش المسلمين لابد من التنبيه عليه. إنما إمتى بقى هو له أن يتكلم؟ لو إحنا قلنا لأن حماس هذه مبتدعة وجرت على المسلمين وهذا فليتحملوا هذا ولا يجوز نصرته، حينئذ يقول كده، ممكن يقول هذا، يقول كيف نتخلف عن نصرتهم مع وجود معصية أو بدعة؟ هذا نعم، لكننا نقول يجب النصرة كل على حسب مستطاعه، لكن كل هذا إنما يكون عن طريق الدول كعسكريا، وأما نحن فنملك ماذا؟ نملك الإنفاق لو دعونا إلى هذا، ونملك الدعاء ندعو لهم. إنما الكلام في المخالفات الجهاد لإعلاء كلمة الله. الآن يقولون علنا إيران إيران إيران، يبقى لابد أن نبين إيران. الآن الإيران هي اللي بتقوم بالحق، حزب الله، ويصنون عليهم ويشكرونهم على أنهم وقفوا، يبقى لابد من البيان، لابد من، لأنك إن لم تبين صارت إيران إمام الأمة، إيران البلد اللي قامت بالحق والدفاع عن القضية الفلسطينية، حزب الله هو الذي قام بالدفاع عن القضية الفلسطينية، حماس هي التي قامت بحق الجهاد، يبقى هنا هيقع التلبيس الشديد، نخسر أكثر مما نخسر أرضنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد بن الوليد. أما كان هذا في جهاد؟ كان هذا في جهاد، وكان هذا في قتال. ولو نتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال الصحابة يا رسول الله في الصحيح يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. فتبعه رجل، كيف في النار وهذا الرجل كيت وكيت وكيت، فتبعه رجل فوجده قد جرح فلم يصبر على جرحه، فوضع ذبابة سيفه وكذا فاتك عليه فقتل نفسه، فجاء إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله وكذا وكذا إلى آخره، وقال إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر. يبقى هذا كان فين؟ كان في وقت القتال. وهذه مخالفات، مو بدع وضلالات، مو بتغيير أوراق وحسابات تصبح حماس هي الحامية، وإنما حماس جماعة تمشي بفكرها وتمشي بمنهاجها ورطت أمة معها. الأمر الثاني ترفع قدر إيران وحزب اللات، فلا بد من هذا البيان. لأن إيه اللي بنسمعه؟ حماس 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 حماس، جهاد جهاد جهاد، الله أكبر، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، وكتائب قسام وأبو عبيدة، ده صار خالد بن وليد، هذا سيف الله صار خالد بن وليد، وإحنا بنعرف نضرب في الوقت الفلاني ونعرف. أنت ضعيف، فين الضرب؟ أنت ما رفعت قنبلة عن إخوانك اللي بيقتلوا، ما يجدون مأوى. أسر الثمانية مع بعض، الأربعة مع بعض، بيت يا أخواني يسكن فيه ناس، أسرة واحدة، أولاد وأحفاد، بيت واحد 44 واحد، قتل الله اليهود 44 واحد من سنتين إلى 56 سنة. فينك يا أبو عبيدة؟ دخل المية لغزة، تعال يا أبو عبيدة دخل الكهرباء، تعال يا أبو عبيدة دخل الغاز، تعال يا أبو عبيدة دخل الطعام، تعال يا أبو عبيدة دخل الدواء. بقولك احنا بندير المعركة، نضحك علينا؟ عندك أغبياء تضحك عليهم؟ أغبياء تضحك، بندير المعركة ونعرف متى نضرب ومتى كذا. افتح الغاز، افتح لهم المية. الوباء اللي بيهدد إخواننا في غزة وباء من الأمراض والماء غير النظيف، ده انت حدث تفتح لهم مية، حدث تفتح لهم غاز، حدث تجيب لهم لمبة كهرباء. هتدير معركة وانت عاجز تجيب نقطة مياه؟ الضربة الأولى بعدها بقى كم ألف؟ بعد يوم 7 أكتوبر، يوم 7 أكتوبر 1300، وتاني يوم بدأنا العد في جانب واحد، كل يوم بنبدأ العد في جانب واحد، عد جانب. ها كم ألف هناك بقى؟ كم ألف كم ألف كم ألف كم ألف كم ألف كم ألف؟ فين أنت؟ تدير معركة؟ يا سلام، ونعرف متى نضرب ومتى فين يا عم؟ ما تضرب يا عم، اضرب يا عم في المستشفيات أو مثلا، يعني فين؟ فين أنت؟ فين أنت؟ بتنادوا كل شوية الحشد للشعوب، يلا يا شعب اطلعوا، مش على شوية وهنية شوية، ألا هتورطوا الدول معكم قد يكون فيها ضعف، ترى مصالح معينة، ترى مصالح معينة. الجهاد واجب لكن مع القدرة. الآن يريدون لا جهاد جهاد، يلا طلع اعمل سوي، في قدرة في قدرة. أنا مصر أجاهد، عنده قدرة على اليهود، لكن عنده قدرة على العالم، عندي مخازني مليئة بالأسلحة، ولا أجيب أسلحة من من أحاربهم؟ بكرة نحارب بريطانيا، بكرة حارب فرنسا، بكرة حارب أمريكا، هم اللي بيدوا السلاح الطعام، عندي مخازني عندي كذا. أمور. فيقول أنا أدير المعركة. فين إدارة المعركة؟ إدارة المعركة إدارة المعركة كنت شاهد تدخل نقطة مية؟ ها ده انت معبرك مع مصر ضرب من اول يوم، بعت لودر حتى يصلح. ها عجيبة يعني، جهاد ايه يا اخواني؟ يعني ايه جهاد يعني؟ لكن العدو دخله بيضرب فيا من غير ما اؤززه وخلاص بدفع ولو مات الشعب كله. لأنه هو ميت ميت، فليموت مقبلا لا مدبرا كما قررنا هذا من قبل. فدي أمور لابد أن تبين، لابد أن تظهر، وفي نفس الوقت لابد من نصرة إخواننا. نعم، نصرة إخواننا ضد يهود، نصرة إخواننا ضد الكفار. يبقى احنا هنا حفظنا ديننا وحفظنا إخواننا قدر المستطاع. إنما نضيع ديننا، لو هتتكلم سيبهم، أصل دول ضد كفار، دول ضد غاصبين، دول ضد غاصبين، يلا اعمل سوي كذا 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 كذا. في ضوابط، النبي في مكة ضوابط، خباب علم خباب، لقد كان يؤتب الرجل في من كانوا قبلكم، علم سمية صبرا أسف فإن موعدكم الجنة، علم بلالا، علم نبي، علم وربى. العهد المكي عهد التربية، عهد الإيمان، عهد العقيدة، عهد كذا وكذا. أمر الصحابة بالهجرة ثم هاجر هو. يا مسألة كل واحد هيضرب صاروخين يقول كذا وكذا، فلا ولاية شرعية ولا قدرة شرعية ولا سنة شرعية، وابتلاء، ولازما تجبر تثني على حماس الآن. أصل الوقت مش وقت كذا، لا، الوقت وقت نصرة، والوقت وقت نصرة للدين قبل نصرة حماس، قبل نصرة إخواننا في غزة. ننصر الدين الأول، لابد نميز. جاهد المسلمين خلف الدولة العباسية المعتزلية، لكن بيانوا الاعتزال، بيانوه. وهل خلت الأمة الإسلامية من جهاد؟ ما خلت الأمة الإسلامية من جهاد، ما تتوقف البيان ما عليه أهل بدعة. يعني خلاص في عهد الدولة الأيوبية ما كانش حد بيتكلم في الأشاعرة، في عهد الدولة العثمانية ما كانش حد بيتكلم في الصوفية، في عهد الدولة العباسية ما كانش حد بيتكلم في الاعتزال. ألا يغيرون أحكام شرعية من أجل نصرة كذا؟ ولهذا الكلام ده ما يقول العلماء، نحن لا نتكلم، شوف، لا يسكت عن الكلام في بيان البدع وبيان حال أهلها في كل حال، لكن هذا لا يمنع نصرة تقتضي هذا الأمر، لأن الأمر تعدى لإخواننا. اللي بيدك في 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 غزة الآن ليس حماس كما يقولون، ده طعمة، نعم، بيدك إخواننا، إخواننا الأبرياء، لا حماس ولا غير حماس. حتى ولو وقع الرصاص على رأس حماس ونستطيع أن نرفعه، نرفع. احنا ما نسلم حتى هؤلاء المبتدعة، ما نسلمهم للأعداء، ما نسلمهم للأعداء، لأن في أصل ولاية، في أصل ولاية بيننا وبينهم، في أصل مسلم مسلم، يبقى نرفع عنه ما استطعنا. حتى حماس نرفع عنها ما استطعنا، نرفع عنها ما استطعنا. هذا شعب، مو بحماس الآن، شعب مسلم نرفع عنه، لكن ده لا يغير أحكام، لا يغير أحكام. لو ما لو سكتنا عن بيان داعش هيصبح دي صورة الجهاد المشروع، لو سكتنا عن بيان تنظيم القاعدة هيصبح ده صورة الجهاد. فالآن ما بيفتشوا، لا ده الشيخ شفع ان يرفع عن الإخوان المسلمين، الشيخ شفع لسيد قطب، الشيخ شفع كذا. سيد قطب كان الشيخ ناز يعرف حاله، جماعة التبليغ ده في سنة الشيخ نباز كان يعرف حالهم. كل واحد الآن بيبحث يا أخوان عن النت، يجيبوا أي كلمة، أي كلمة الشيخ زمان قبل معرفة حال. نعم. إيه؟ لابد يعني ولي الأمر بيعتبروا الأمر، يعني واحد جماعة الآن جت استولت على مركز من مراكز محافظة في كفر الشيخ في مصر، هذا يصبح ولي أمر؟ أصل استتب خلاص ما عادش حد, هما بيحكموا البلد, بيحكموا البلد صاروا ليه أمر. يبقى عندنا دولة أخرى, إذا كان في دولة غزة وفي دولة الضفة الغربية, لم يعد عندنا دولة فلسطين, في دولة غزة وفي دولة الضفة الغربية. نعم.
قال الشيخ الوسيمي رحمه الله: وهذا كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد أبنائه, حين حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماكم المساجد. وقال أحد أبنائي وهو بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن, لأن النساء تغيرن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس تغيروا. فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر وجعل يسبه سبا عظيما ما سبه مثله قط, وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ثم هجره حتى مات ولم يكلمه. فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة. فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلمه.
هذا أيضا تعليق النووي على أثر عبد الله بن عمر. نعم. ثم هجره حتى مات. قيل لأن موته كان قريبا هجر يعني مات. فابن عمر كذلك لمجرد أن ولده قال والله لنمنعهن, فأقبل عليه وسبه سبا يقول رأوه ما سمع يسبه مثله قط. يا الله يا أخواني, شوف هذه المسائل, هذه المسائل مسائل بالنسبة لنا تذوب في بحار الضلالات الموجودة, ويريدون تكميم أفواه أهل السنة. ولهذا واحد عامل مقطع مطلعه طوفان الأقصى والمداخلة, مشكلة إنه ليه طالما تقول ضوابط تتكلم في قواعد. نعم. طب يلا انتوا يلا طوفان الأقصى, كل واحد جلس في بيته آمن مع أولاده. يعني أقسم بالله إخواني, الواحد ما أكل أكل مع أولادي إلا ويستحضر المناظر إخواننا في غزة. الواحد يعني سبحان الله, شوف أنت تأكل مع ولدك آمن آمن, افتح الحنفية تجد المياه كذا, افتح الكهرباء تجد الكهرباء, آمن. يا إخواني هؤلاء لا يجدون شارعا آمنا, شارع المسألة ما عادش بيت. أمس أمس في خان يونس ضربوا, هجروهم من بيوته, جلسوا في شوارع, الشارع في وسط البلد معروف هناك, ضربوهم في الشارع, حتى الشارع ما في. يا إخواني دخلوا الكنائس ضربوها, مسلمون دخلوا كنائس ضربوها, حتى الكنائس تضرب. شوف الكنائس اللي عندهم, مستشفيات أو ولا ظنوا المستشفى دول يعني بجميع القوانين, يعني إبليسهم الأكبر يقول المستشفى مستثناء, ده الإبليس الأكبر, ومع ذلك إبليس الأكبر يقول من حقه بيدافع عن نفسه. ما أنت ما تقول لي ما أنت ضارب ألف ضارب كذا صاروخ, قتلت بقى في مستشفى, قتل أي حد, ما ابنك مش من شولة من ابني. هو الآن هما ليه العالم أظهر قبحة؟ لأنه صار عنده طعمة, الآن عنده طعمة علنا. لابد المطلوب أن تعترف أن هذه حوادث إرهابية وكذا, الأول لازم تقول عشان نسمح بعبور الأشياء هذه الإنسانية, ولا لازم المسلمين يقولوا كده إحنا غلطانين وإحنا إرهاب فيهم. وبعد ما تعترف لهم هقولك بقى دقوا أكتر, لأنهم بيعترفوا أنهم أصلا اللي بادئين الإرهابيين. فالعالم كله بيقول كده, إسرائيل بتدافع عن نفسها, يهودي يعني. نعم.
ثم هجر وحتى مات ولم يكلم. فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة.
نعم.
فإذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريبه لأنه خذف, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وهذا ابن عمر هجر ابنه حتى مات لأنه قال والله لنمنعهن, مع أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن لهن. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قال قائل,
طب هذا كلام العثيمين في كل موضع, كلام العثيمين رحمة الله عليه يحذر من أهل البدع ويأمر بالهجر ويدعو إلى هذا, بل وينهى أن يتلقى العلم على يد مبتدع مهما كان علم, حتى لو علم نحوه. يجي بعض الطلاب عنده يترك كل هذا ويقول لك هذا شيخنا له آلاف الساعات كم عينة من رجل, حتى لو معين, لكن قعد ماذا؟ قعد أنه لا يجوز التعيين أبدا. ولذا احنا أقمنا دورة كاملة منهج ابن عثيمين في الرد على أهل البدع وتعيين أهل البدع. ومن هنا في الحقيقة يا إخوانا أنا أكشف لكم أوراقي، لن نترك إن شاء الله مجال لواحد يجي يوم من الأيام لك هذا عندكم شيخ كم سنة يدرس وما كان يسمي، لماذا تخرج عن منهجه؟ لا نعم هات لي درس ما سمينا، وما يعني ما نسمي تعسفا لا، لكن فعلا لابد من البيان حتى لا يأتي أمثال هؤلاء يستغلون هذا الأمر، لا يأتي أمثال هؤلاء يستغلون هذا الأمر. ولكن فين شيخكم ما سمى؟ تسمية الطوائف وأهل البدع أمر واجب حتى يقطع الطريق. بيستدلوا اليوم إيه؟ إن الشيخ ابن باز ده ثناء قديم، أصل الشيخ ابن عثيمين ما كان يسمي، أصل الشيخ فلان. طب منهجهم إيه في التسمية؟ منهجهم منهج أهل السنة والجماعة، التسمية دي حسب المقتضي. يعني إحنا بنتكلم في خالد مشعل لأن المقتضي موجود، إسماعيل هنية لأن المقتضي موجود، هنتكلم في سيد قطب المقتضي موجود، غدا هتكلم في حسان، بعد غدا هتكلم في ترابي، بعد هذا هتكلم في غزالي، بعد هذا هتكلم في أسامة عبد العظيم، بعد هذا هتكلم في عبد المقصود، حسب المقتضي، حسب الموضوع، حسب المقتضي، حسب الفتوى، حسب المسألة. إنما واحد كان معنا عند الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان، هو أقرب واحد للشيخ الفوزان صراحة يعني. الآن بقى شيخ هو، يعني أيام كان طالب، الآن شيخ وله دروس في الحرم وله دروس في كذا. يسأل عن سيد قطب، جاء سؤال في سيد قطب حولها محاضرة، واللي بيسأل سيد قطب وأنا أعرف وغرض السائل حتى يصنفني وحتى ومحاضرة كاملة. خلص نفسك يا رجل، سيد قطب متدعي ولا سني، ما تخلص نفسك. احنا نعمل محاضرة والسائل وقد يكون مغرض ومن باب التصنيف، وإن قلت اليوم سيد قطب كذا قالوا كذا، وإن قلت سيد قطب كذا، خلص نفسك. سيد قطب مبتدع ضال. أي أنا بختبرك، أيوة صح أنا بختبرك، ها تنجح ولا ترسب؟ أنا أختبرك يا شيخ. نعم ما تقول في حماس يا شيخ؟ نعم ماذا تقول في سيد قطب؟ أنت بتختبرني، أنت تختبرني الآن، وأنا إما أن يكون عندي علم فأتكلم بعلم أو ما عندي علم فأسكت. أيوة بتختبرني، أنا عايز أختبرك، أنت شيخ وعايز أطلب على ذلك العلم وعايز أختبرك، أنا هختبرك يا شيخ. ودايما احنا نقول كده، أنت رايح السعودية ما تطلب العلم عندي يعني واحد غير معروف بالسنة يعني كذا حتى تختبره، إذا لم يكن معروف اختبره الأول. أنت في الحرم وأنت نازل الحرم كده وانت نازل على السلم معاه لغايه السياره، قول له شيخنا احنا من اهل مصر وتعرف الفتن الكثيره في مصر الان والجامعات وكذا، فبما تنصحنا يا شيخ يعني يعني في الواقع ده؟ شوف نصيحته ايه يا شيخ. بالنسبه عندنا ناس يقولون سيد قطب هذا، ولا تقرا في تفسير الظلال وكذا وكذا، فايه رايك يا شيخ في القراءه في تفسير الظلال؟ طيب مره ثانيه يا شيخ تعرف يعني عندنا يعني جماعه بتقول ان يجوز خروج على الحكم الظالم، وعندنا قلنا لهم يعني الحسين هذا الحسين وهذا ابن الزبير وهذا كذا، ويلزم من تبديع هؤلاء الدعاء لنظر الصورات ان نبدع الحسين وكذا، فما تقول؟ ايوه اختبروا يا اخي، اختبروا ما ليه؟ الامتحان سنة سلفية طالما بضابطها الشرعي، وصل الامتحان بقى للسنة إلى أنهم يختبرون الطالب، ليس يختبرون الشيخ، يختبرون الطالب. هل أنت على السنة؟ لما جاء يطلب منه الحديث فقال رجل متى كان الناس يسألون عن هذا؟ من قبلك ما كان يسأل الطالب يريد حديثا أعطي الحديث، متى كانوا يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فيصبح في زمان كنا نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر كما نعلمهم الصورة من القرآن. أحب أبا بكر، أحب عمر، أحب حفصة، أحب عائشة. إذا وجد المقتضي، إذا وجد المقتضي فلا تجلس عند شيخ مجهول، اختبره اختبره. كانوا يختبرون الامتحان منهج أهل السنة، لكن الامتحان الشرعي، الامتحان بأئمة، الامتحان بأهل السنة الخلص. فإذا كان الشيخ مجهولا فلا يجوز طلب العلم على يديه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا، شوف أهو أثر ابن سيرين، كانوا لا يسألون عن الإسناد. ليه يا أخوان؟ لأن الأمة أمة صحابة. حدثك أبو هريرة ولا حدثك ابن عمر ولا حدثك؟ فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وحيث البدع فتجتنب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يقول ألا
فتأتي أنت تجلس الآن تقول ابن عثيمين هذه ساعات لم يسمي أحدا. طب أنا بسألك سؤال، ابن عثيمين لم يسمي أحدا لأنه ما يجوز التسمية؟ طب أنا أسألك أنت بقى، هل يجوز تسمية أهل البدع والتحذير منهم؟ إن قلت نعم قلنا على ما تستدل بابن عثيمين، وإن قلت لا فقد ظهر منهجك. يا أخي ما مسألة أوضح من هذه المسألة. تعرفون يا لماذا يا أخواني؟ تعرف لماذا محمود حكم التسمية هذه؟ لأن جوابها عنوان علم من العلوم الشرعية. لأن جوابها عنوان علم من العلوم الشرعية. اسمه يا أبا إسماعيل علم الرجال، اسمه علم الرجال. ما تسمعون في علوم المسلمين يا محمد؟ عندنا علم اسمه إيه؟ علم الرجال، بيان أحوال الرجال قبولا ورد، جرحا وتعديل. الأمة تكلمت في كم رجل؟ لا يمكن إحصاء من تكلم فيهم، لا يمكن إحصاء، لأنهم يفوقون. نعم نعم، البدعة البدعة. فلما وقعت الفتنة عن البدعة فقالوا السلام، فيكتب ولا يكتب أحاديث أهل السنة ويترك أحاديث أهل البدعة. فالمراد الفتنة البدعة. طيب أولا ابتداء، ده كلام منسوب لأهل السنة ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، نحن نقول لما وقعت هذه الفتن فعل وغيرها. المهم لما نشأ أهل البدعة، ليه؟ فتنة علي ومعاوية أنتجت الخوارج، فتنة التحكيم وقعت البدع. يبقى لما وقعت الفتنة يعني البدع عموما، اللي منها هذه وهذه 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 إلى آخر ذلك. لأنه نشأ من علي ومعاوية الخوارج اللي هم كفروا المعسكرين لأنهم قبلوا تحكيم الرجال، وبناء نشأت فتنة التشيع، وبناء نشأت فتن وهكذا. فده التمثيل بأفراد لا يعني الحاصل. المهم لما وقعت البدع، ولهذا الأثر فيه، فنظر في أهل السنة فكتب حديثهم فيطرح أهل السنة فيطرحهم، وأهل البدع فيطرح لهم. إذن السبب السنة والبدع حتى نميز. ما سموا لنا رجالكم في إيه؟ سموا لنا رجالكم في، يبقى في الرواية، في طلب العلم، في غير ذلك، فيكون المقياس مبنى على البدع والسنة. نعم نعم. ويقول ابن عساكر ولحوم العلماء مسموم. حطها كمان معه. نعم. وبعدين طيب المهم ما جبناش استثناء خالص. هذا جاهل, هذا جاهل بالجواب. هذا لما يسأل على التسمية استدل ما باله أقوى. طيب ماشي بقى, هو استثنى. نعم, وهذا هو, هذا هو ان هو ان هو مساله التسميه مبناها على ماذا؟ ما كل احد يسمى, المغمور ما يسمى, صاحب المعصيه الخاصه ما يسمى, انما الذي بدعته انتشرت صنف فيها وانتشرت علمها الناس فهذا يسمى, لابد ان يعلم حسب, اذا كان في بيئه خاصه لابد أن يعلمه البيئة الخاصة, إذا كان في بيئة عامة لابد أن يعلمه البيئة العامة. فالأصل نعم صحيح, الأصل عدم التسمية, الأصل عدم التسمية, لأن الأصل صيانة المسلم إلا إذا وقعت حاجة, فإن وقعت حاجة لازم التسمية. وجب نصحا لمن؟ للشخص وللمسلمين, نصحا للشخص وللمسلمين. ولهذا ذكر كل أهل البدع, هؤلاء ذكر وذكرت أسماؤهم وذكرت أحكامهم وغير ذلك. نعم, ما نحن عرفنا منين أهل البدع؟ عرفنا الجهم منين, وواصل بن عطاء منين, وعرفنا الجعد, وعرفنا الحلج, وعرفنا كل منين عرفناهم إلا من تسمية أهل العلم. وكل عصر عرفنا سيد قطب, وعرفنا حسن بنا, وعرفنا الترابي, وعرفنا القرضاوي, وعرفنا كل هؤلاء عرفناهم من تسمية أهل العلم. هذا واجب, واجب لمن قدر عليه, هذا واجب, وإلا ضاع الدين, وإلا يضيع الدين. نعم. ننصر المسلمين على الكفار وإن كان فيهم بدع ومعاصي. نفرح بموت أهل البدع ونحمد الله على موت أهل البدع, حتى ولو أنت تقول حتى لو ضربه كافر نفرح بموت أهل البدع. تمام, حتى ولو ضربه كافر في قضية خاصة, هذا مثل زعماء الأحزاب التكفيرية الذين يقتلون المسلمين, لكن ما الفرح؟ فرح لنصرة الكافر على مسلم؟ لا, فرح, احنا فرحنا بموت مبتدع الذي هو رأس في هذا. تفرح بموته, الفرح مقصور بموته, ثم هذا من تسلط هؤلاء على هؤلاء. انما تتكلم عن شعب, تتكلم عن أمة, تتكلم عن كذا. اما ان رجل يقتل وان رجل يموت, يقتل, هذا قتل كافر, قتل مسلم, قتل مبتدع, قتل, الفرح بموته في نفسه, لكن نحن لا نفرح بأن كافر يتسلط على مسلم من جهة فعل الكافر, من لا نفرح من تسلط الكفار على المسلمين, بل هذا من علامات النفاق. لو تفرح بتسلط كفار على مسلم هذا من علامات النفاق اللي هو الكفر, تفرح لما عليه من الكفر, لما عليه من الكفر, هذا نفاق والعياذ بالله. إنما هذا من سنة التدافع, سنة التدافع. نعم.
قال الشيخ الأثيمين نعم. رحمه الله.
نعم.
قال ابن حجر في الفتح: فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد.
يعني فمسألة مثلا إذا مات المبتدع اللي هو الرأس, رأس الدواعش, رأس كذا, نحن نفرح بموته. لا تدخل بقى مسألة يا شيخ حتى ولو قتل كافر, حتى أنت لا ترهبنا, احنا ما لنا علاقة قتل كافر قتل مسلم. مسألة تسليط كافر على مسلم هذه مسألة نرفضها, يبقى دي مسألة، وكون رأس هذا يقتل هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى لا تربط، وكأنك تجعلها مسألة إيه؟ فرح انتصار الكفار على المسلمين. لا، لا تحسب هذه، ما ينبغي الإنسان يفرح في هذا، حتى لأن هذا من علامات النفاق، حتى ولو كان هؤلاء مبتدع فما نفرح بهذا، لكن احنا بنتكلم عن مسألة جزئية وهي الفرح بموت المبتدع، فرح أن الله خلص المسلمين من شره الذي هو أشر عن المسلمين، من شر من قتله، وإن كان حكمه ليس حكمه من جهة الكفر والإسلام. نعم.
قال ابن حجر في الفتح: فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات، وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير.
نعم، بيسير، كن قريب يعني. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن إذا قال قائل: هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ فالجواب عن هذا أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما وأمثالهما ممن فعل مثل فعلهما، فعل ذلك من باب التعزير، ورأي في هذا تعزيرا لهذين الرجلين، وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبا وتاب منه فإنه يغفر له ما سلف، حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كلما مضى. ولكن نظرا لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما أراد أن يعزر من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله ولو عن اجتهاد، لأن بلال ابن عبد الله بن عمر إنما قال ذلك عن اجتهاد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعارضة الظاهرة، ولو أنه قال مثلا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن في زمن كانت النيات فيه سليمة والأعمال مستقيمة وتغيرت الأحوال بعد ذلك وأتى بالكلام على هذا الوجه لكان أهون. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء من بعده لمنعهن، يعني من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها. ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن المغفل وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على تعظيم السنة.
ما قال الشيخ بأن هذا ما يجوز؟ هذا يدل على تعظيم السنة، وهذا قول يمثل منهج الصحابة في التعامل مع المخالفين. نعم.
وأن الإنسان يجب أن يقول لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.
شيخنا، بعض إخواننا بيسأل سؤال، بارك الله فيكم.
نعم.
يقول شيخنا: لا يشهد حديث تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين الحديث لتبيين حال الطوائف حتى في حال القتال، حتى ولو كانت الطائفة التي تنتصر الحق يبين حالها؟
هذا جيد، يعني هذا أيضا استدلال جيد، بل النبي بين حال الطوائف، الطائفتين أصلا قبل الطائفة الثالثة، يعني بين حال الثلاث طوائف، بل وبين أكثر، هذا جيد. يقول: لو نتبعه كثير. قال النبي في عمار بن ياسر: تقتله الفئة الباغية، وقال في بيان الخوارج: تمرق مرقة على حين فرقة من المسلمين. بيان الحال وقائع كثيرة. أصلا هو الجهاد لماذا؟ لبيان الحال. أصلا هو الجهاد لبيان حال الكفر من الإسلام، والبدعة من السنة، والحق من الباطل. فهل يأخذ البيان هذا أجازة حتى نفرغ من الجهاد نصفي الحسابات؟ هذا قالوه في الجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني نفس الشبكة موجودة، احنا الآن بنخرج عدو روسي، ها؟ فما فيش بقى وقت انك تقول ده كده. فقابلوا الأول بكل الأطياف دي، كان الشيعي وكان السني وكان الوقت ده قتلوا فيه الشيخ جميل اللي هو سلفي سني، قتلوه. مين اللي قتله؟ الروس؟ لا، المجاهدون العرب. كان عالم سلفي سني فقتلوه. انتهت فترة الروس، ما الذي حصل؟ الطوائف هذه عادت تقتسم الكعكة واختلفوا اختلافا عظيما. كان نتيجته ان هذا احمد شاه سعود وعبد رب رسول سياف وكذا، كل هؤلاء صاروا نفس الأسلحة اللي استعملوها في إخراج الروس هي اللي استعملوها في القضاء على أنفسهم. وكانوا لا يميزوه في الأول، فوقع الفتنة بعد ذلك. لازم تمييز، لكن كما قلنا هذا باب ونصرة المسلمين، وإن كان فيهم بدع ومعاصي باب آخر، هذا باب وباب الجهاد مع ولي الأمر وإن كان مبتدعا باب آخر بصفة عامة، وهكذا. فلا يجتزئ الكلام يقال لا ده دول مش عايزين نجاهد مع في فلسطين لأن يقول لك حماس مبتدعة، ولا يجوز الجهاد مع أهل البدع ومع دي زيادة من عندك. أهل البدع لو ولاة أمور يجب عليه الجهاد معه، أهل البدع فعلوا فعلا أدى إلى تسلط الكفار على المسلمين نرفع، أهل البدع وحدهم يفعلون أفعالا من القتال غير مشروعة زي دواعش نجاهد معهم ولا نمنعهم؟ نمنعهم ونحذر منهم. دي طائفة متميزة الدواعش، لكن ده شعب. يعني لو بفعل داعش ضربت العراق الآن، هيبقى أنا نقف مع شعب العراق ونساعدهم بحسب ما نستطيع. شعب العراق إيه ماله مال داعش هذا؟ وإن كان اللي حصل بفعل داعش، فدي كلها مسائل لابد من التفريق فيها، لابد من دي أحكام، كل حكم له ما يخصه. نعم.
كيف أعرف أني ليس عندي غلو في طاعة أو حب الحاكم؟
الغلو ما هو؟ مجاوزة حد الشرع في الشيء. إن تجاوزت يبقى عندك غلو، إن تجاوزت يبقى عندك غلو. بمعنى إن رأيت طاعة مطلقة غلو، إن رأيت طاعة في المعصية غلو، إن أحببت معصيته غلو، إن دفعت عن معصيته غلو، إن أوجبت السمع والطاعة ولو كان كافرا غلو. كل ده غلو لأنك جوزت الحد. لكن حينما تجمع الناس عليه بالسمع والطاعة وعدم منازعته، حينما تقول بعدم جواز الخروج عليه، حينما تقول بعدم ذكر مثالبه، حينما تقول بأنه يثنى على الخير الموجود إن كان خيرا بالفعل، كل هذا ليس في تجاوز. فما في إشكال لو في خير، الدولة أصدرت قرارا جيدا في نصرة السنة وكذا فتثنى عن هذا، هذا ليس غلوا. واحد يقول طب انت بقى، طب ليه بقى ما بتذكرش 17,000 سيئة؟ ليه انت ذكرت الحسنة؟ لأنني منهي عن ذكر 17 سيئة مش 17,000. هذا منهي عنه. لأن بعض الناس يقول كده، زي ما بتقول كده قول كده. لا، مين اللي قال كده؟ من الذي وضع هذه؟ هذا يحرم أن تقول في السيئة في المثلبة، يحرم أن تذكره وتنتقد ولي الأمر منه. طب في الحسنة لو أثنيت عليها الحمد لله. فمثلا لو خرج قرار في نصرة سنة ونصرة كذا، جزى الله خيرا ولي الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يهيئ له من أمره رشدا وإلى خير، ما في إشكال تشكر حتى تكثر الخير. ده مش نفاق، ده منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
كل شيخنا بارك الله فيكم، كيف أعرف الحد حد البدعة من حد المعصية؟
فيما يتعلق بالسؤال الماضي، ومما يدل على ما ذكرته من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عوف: ألا إنه من ولي عليه ولي فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولينزعني هذا المطاع. فأنت لا تسنى على معصية، لكن تسكت عن ذكر المثلبة إذا وجدت المعصية، لكن تحذر الأمة من المعاصي فتكره المعصية. إذا صدر من حاكم معصية أنت تكرهها، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. النبي علمنا أحكام الإمامة شيء وكره المعصية شيء آخر، أحكام الإمامة شيء وكره المعصية شيء آخر. والنبي قال كما عند مسلم: ولكن من رضي وتابع، أي من رضي بما فعل من مخالفة وتابع على ما فعل هذا المنهي عنه. نعم
أخنا بارك الله فيكم، كيف أعرف الحد البدعة من المعصية؟
البدعة كما قلنا دي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يريد السريق والتقرب إلى الله، أنت أضفت إلى الدين وتعبدت الله به. إنما المعصية معصية مجرد مخالفة، الزنا معصية. نعم الموالد بدعة، الزنا معصية، الربا معصية، ولكن التعطيل بدعة، التمثيل بدعة مكفرة طبعا كفر، لأنهم يتدينون الله بهذا ويضيفونها إلى الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أما المعصية مخالفة الشريعة المجردة من غير إضافتها للدين ومن غير التعبد به، ولهذا ما في أحد يتعبد بزنا ولا يتعبد بقتل ولا يتعبد بالربا ولا يتعبد بكذا بكذا، إنما تتعبد به بالموالد وتعبد بالتسبيحات الغير موردة وتعبد بالمناهج الفاسدة. نعم طيب نكتب هذا القدر. أيوة إبراهيم كان عندك شيء. إن هو يعني مقتول من قبل الكفار، أولا المسألة ما تعنيناش. الأمر الثاني تواتر نشرها يغني عن إسنادها، فمنقول مثلا دلوقتي مثلا أحمد سين قتله يهود، هتقول فين الإسناد أو كده؟ خلاص فيما يخالف أيا كان، بس ما في مخالفة، ما في مخالفة، فدي مش دي المسألة. أسامة بن لادن مثلا قتلته أمريكا مثلا، ده المشهور المنتشر فيما يخالف، لكن هل قتل الكفار له يمنع من ترتب الأحكام؟ هو ليس كل من قتله كافر يكون محمودا، كل من قتله كافر يكون محمودا. فاحنا نتكلم عن ماذا؟ عن قتله في حد ذاته، وأن الله عز وجل كفى المؤمنين شره. مسألة بقى أن كافر يتسلط على مسلم أو كافر، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال لو تكرمتم، يقول: نستقبل مولودا جديدا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، فهل تخبرون بسنن استقبال المولود وما صح منها وما حكم التكبير والإقامة والتحنيك وجزاكم الله خيرا؟
نعم دي درس بقى جديد. نعم إنما على وجه يعني عجالة، طبعا أولا اليوم تستقبلون، نسأل الله عز وجل أن يكون مولودا مباركا وأن يبتنا نبتا حسنا. الأمر الثاني طبعا تذهب بزوجتك عند طبيبة، مو بطبيب إلا عند الضرورة، لأنه ما يجوز كشف العورات عند رجال. الأمر الذي بعد ذلك تستقبله إن نزل، تستقبله طبعا من السنة المشهورة الأذان والإقامة، لكن أهل العلم لهم كلام في تضعيف الحديث، وبعضهم يصحح حديث الأذان يحسنه. الأمر الذي بعد ذلك سنة التحنيك، ولا يلزم في التحنيك أن تأتي إلى رجل صالح من أجل التبرك بريقه، فهذا غلط، التبرك بالريق هذا غلط. وإنما لو أتيت برجل صالح لكونه يدعو له وهو أرجى، إن شاء الله تحسب أنه أرجى في قبول الدعاء أو كذا، أو أعلم بالسنة وكذا، ما في بأس. وإلا قم أنت بهذا التحنيك. وصفة التحنيك هو الأصل أن توضع الطمرة في أعلى الحنك وتمررها برفق وكذا، لكن انتبه إلى أن الطمرة ليس بلازم تكون طمرة كاملة، إنما شيء من طمر تأخذ اللين فيها جدا جزئية بسيطة وتجعلها على الخنصر، مش على مثلا صابع أكبر، خنصر ذا بيكون يعني خفيف ورفيع، وتدخل برفق جدا في أعلى الحنك. هذا في الأول اللي بيساعد على الرضاعة، بخلاف أن السنة طبعا الحمد لله بركة السنة تكفينا، لكن بيساعد على الرضاعة والمص وغير ذلك جيدا. فيكون تأخذ شيء بسيط جدا من الطمرة اللين، ثم تضع على الإصبع الخنصر وتحنك من أعلى الحنك وكذا، ثم إيه تخرجها. بعد ذلك طبعا يأتيك بقى اليوم السابع في حلق الرأس والعقيق. هذا بالنسبة يعني طبعا الاسم الحسن تنتخب له الاسم الحسن، والأفضل أن يكون إذا ما كان عندك أولاد سميتهم من قبل عبد الله عبد الرحمن، سمي عبد الله وعبد الرحمن كما قال النبي خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. والتسمية يجوز قبل السابع، بل يجوز قبل الولادة. فإن لم تسمي قبل السابع سمي السابع كما جاءت بذلك السنة، ثم بعد ذلك تحلق الرأس إن كان ذكرا وإن كان أنثى فلا، ثم تزين بذلك إيه فضة. فالحديث في الفضة هو الأصح، ولم يثبت في حديث في الذهب. وتخرج زينة ذلك صدقة. قد يقول قائل أنا سأخرج إن شاء الله جرمين ثلاثة ثمن ولا أحلق. نقول فتتك السنة، السنة الحلق، إنما قد لا تزن، احلق ولا تزن، إذا أخرجت ما هو أزيد من الشعر فيما يبدو لك، يعني مو بلازم توزن السنة، لكن الوزن لماذا؟ لتتصدق بزينته. فإن تصدقت بدون وزن بما هو أزيد ما في مشكلة، لكن السنة الحلق ولا تفوت الحق. أمه لا ترضى، أنا خايف على الولد، الولد شعره قليل جدا، أصل الولد عنده صفرة، أصل كل هذا، طبق السنة. وحرصوا على أن تكون السنة في زمانها المشروع، لا تؤخرها، جعلها في الزمن المشروع. أنت قد تؤجل عقيقة أسبوعين ثلاثة أو شهر أو شهرين، حق احرص على أن تكون العقيقة في السابع، احرص حتى ولو تستدين إذا كنت ترجو مالا، يعني مثلا هتؤجل لآخر الشهر لأن يجيك مبلغ آخر الشهر، استلف الآن، استديني الآن وسدده آخر الشهر، بحيث تصيب الزمان هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ما عندك قدرة ما تستدين، لكن لو ترجو مالا فاستدين لتسدد في هذا الأمر. الحلق إنما يكون بالموسى، وليس إنك تأتي بالمقص تأخذ بعض الشعرات، بالموسى. والأفضل أن تأتي بأخ يكون حلاق عنده خبرة، ليس أنت، لا تتعلم في رأس ولدك، لا تتعلم في رأس ولدك وتأخذه ويقوم صاحب الخبرة هذا بالحلق. أما البنت فعلى الصحيح أنه إيه لا تحلق. في حديث عند في الموطأ لكن أيضا فيه ضعف. السنة في العقيقة أن تذبح شاتين عن الغلام وشاه عن الجارية، ولو لم تجد إلا شاتا عن الغلام لا حرج ولا بأس، لا حرج ولا. جاء بقى أيضا النبي عق عن حسن والحسين كبشا كبشا، لكن هذه الرواية أيضا فيها ضعف، والصحيح أنه يعق بكبشين، يعق بكبشين، لكن إذا ما قدر فإنه يعق كبش، ولو تيسر بعد ذلك وعق بكبش آخر هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، مع تجنب طبعا بقى البدع اللي هو مثلا ما يجري يوم السابع من بعض البدع كالدق في الهون اسمع كلام أبوك وما تسمعش كلام أمك، يعني بيعلموا على التمرد والعقوق من إيه من هذا، ويرشوا بعض الأشياء في الغرف، هذا كله من البدع. لكن ما حكم ما يسمى بالأسبوع اليوم اللي هو الفشار والحلوى والأشياء هذه؟ هذه على الإباحة، هذه على الإباحة، مباحة هذه، هذه مباحة ما في مشكلة. نعم، هذا يعني باختصار ما يتعلق بهذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إحنا بقى نقعد بكرة، إحنا عندنا